بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي فوائد من كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم من جمع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فوائد من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله به المخلوق.
نعم، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله به المخلوق، يعني لا يجوز أن تسأل مخلوقا أن يفعل شيئا حرمه الله عز وجل عليه ولم يأمره الله سبحانه وتعالى به، أو توجب عليه شيئا لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور المباحة العادية، نعم تأمره أن يفعل مثلا كذا وكذا مما لم يأمر الله به ولم ينهى الله عز وجل عنه. نعم.
ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن السبب لا يستقل بالمطلوب،
أي ضبط مسألة الأسباب، ضبط مسألة الأسباب. نعم.
أحدها أن السبب لا يستقل بالمطلوب.
نعم، السبب لا يستقل بالمطلوب، ولهذا سمي سببا، ولو كان يستقل بالمطلوب لكان خالقا لكان موجدا، لكنه سبب في إيجاد الشيء، وقد يترتب على هذا السبب مسببه وقد لا يترتب على ذلك، فهو سبب. ولهذا نقول مثلا في الأمور الشرعية: تلقي العلم عن المشايخ والعلماء هذا سبب في الاستقامة إن شاء الله، هذا من أسباب الاستقامة، لكن هذا السبب قد يعمل وقد لا يعمل، قد تتلقى العلم عن العلماء وقد تكون بين يدي العلماء وكبار العلماء، قد تكون من حلقة الحسن البصري ثم تكون واصل بن عطاء، وقد تكون من حلقة رسول الله ثم تكون عبد الله بن أبي. فلهذا لا يجوز أن نستدل بواحد تربى على يد العلماء فانحرف، أن تربية العلماء ليست بلازم، فلان تربى على يد العلماء وانحرف، ولا ينبغي أيضا أن نهدر ماذا تربية العلماء، ولا ينبغي أن نقول بأنه مجرد حضور الدرس للعالم أن هذا بنفسه ماذا، أن هذا بنفسه مؤثر وأن هذا بنفسه يترتب عليه المسبب لا محالة، لا، إنما هو سبب، والسبب قد يعمل وقد لا يعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يشاء الله عز وجل أن يؤثر السبب فينتج عن ذلك المسبب له، وقد يشاء الله عز وجل خلاف ذلك، خلاف ذلك. الولد الصالح نقول من أسباب تنشئة الولد الصالح وخروجه صالحا الأب الصالح، فإذا كان الأب صالحا وكان الأب عالما رجى إن شاء الله أن يكون الابن كذلك، لكن قد يخرج من العالم الابن الفاسد بل الكافر بل من النبي، وقد يخرج من الكافر الولد الصالح بل النبي. ولهذا ذكر بعض المفسرين أن قول الله عز وجل يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي أنها في ذلك أيضا، أنها في ذلك أيضا، أنه من الأمثلة التي تذكر خروج الحي الميت والميت من الحي هو خروج الكافر المؤمن وخروج المؤمن من الكافر. هذا نوح عليه السلام ابنه كافر، وهذا إبراهيم عليه السلام أبوه كافر، وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه ماذا، أبوه ماذا، أبوه كافر. لا كما يقول غلاة الصوفية بأن أباء النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مسلمون، ومحال أن يكون نبي قد انحضر من أصلاب كافرة يقولون هذا ويخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أبوه كافر بل أبوه في النار وليس فقط كافرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن أبي وأباك في النار، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار، وجده عبد المطلب مات على الكفر، ولهذا عارض أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي طالب كما عند البخاري من حديث المسيب بن حزم: يا عم قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، فلو كانت ملة عبد المطلب الإسلام لكان على الإسلام، ولكنه على ملة الكفر باتفاق. ومع ذلك أيضا يوجد من يقول بأن جد النبي صلى الله عليه وسلم مسلم. نعم، يبقى السبب لا يستقل بالمطلوب، هذا أول قاعدة. نعم،
من أهل العلم أن يقول نحن نعلم أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، لكن لا نتكلم بهذا،
لا وأم قف يعني بأن أبا في النار لكن أمه تحتاج إلى النص. نعم،
لا نقول
ماتت على الكفر. نعم،
أن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم،
يؤذي النبي لو كان هذا يؤذي، لو كان هذا
نجيب،
لو كان هذا يؤذي النبي ما قاله النبي، من الذي قال إن أبي وأباك في النار؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإخبار بذلك يؤذي الرسول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي يحب أن يكون لو كان أبوه في الجنة، لو كانت أمه كذلك، ولهذا استأذن رب أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. فلو كان ذكر هذا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني، النبي في عالم البرزخ الآن ما يدريك أنه يؤذي الرسول، لابد أن تأتي بأثر، تأتي بدليل، وما يدريك أنه يؤذي الرسول ما عندك علم، فلا تخترع.
كما يتأذى أحدنا مثلا من قول
النبي مات، النبي في حياة برزخية، يؤذي النبي، النبي حي وميت، وهو حي، من الذي أخبر إن أبي وأبك في النار؟ هو صلى الله عليه وسلم. طب وبعد موته من الذي أخبرك أن النبي يؤذى في قبره إذا ذكر ذلك؟ بل هذا الذي يؤذى، الصوفي هذا الذي يؤذى في حياته، وليس أن النبي يؤذى في قبره، بل هذا الذي يؤذى، يؤذى إذا ذكر هذا الاعتقاد، لأنه يخالف عقيدتهم في أن النبي إنما حضر من أصلاب ماذا؟ مؤمنة، ويقولون بأن آباءه أجداد على ذلك. نعم،
وألا يعتقد أنه سبب إلا بعلم.
نعم، يبقى الأول أن السبب لا يستقل بالمطلوب. الأمر الثاني أن يعتقد أنها لا يعتقد أن هذا سبب إلا بعلم. فلو كان الأمر أمرا عقليا يبقى بالعقل الصريح، دليله العقل الصريح، ولو كان الأمر أمرا شرعيا يبقى بالدليل الصحيح. أنا أعتبر أن هذا الأمر سبب شرعي بل لابد من الدليل الصحيح، أو أعتبر أن هذا الأمر الذي يتعلق بالعقل وبالتجربة وكذا أعتبر أن هذا الأمر صحيح، هذا يكون بالعقل الصريح وبالتجربة الصادقة. فمثلا من الأمر الشرعي، من الأمر الشرعي مثلا أن مثلا الاستغفار والعبادة والدعاء وكذا سبب في ساعة الأرزاق إن شاء الله تعالى، وقلت استغفروا ربكم إن كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فهذه كلها من الأسباب الشرعية التي نستجلب بها ونستمطر بها الرزق من الله سبحانه وتعالى. مثلا من الأمور العادية والقائمة على التجربة مسألة التداوي بالأدوية التي يتفق عليها الأطباء أو أحدثها الأطباء وأوجدها الأطباء أو أصحاب التجارب مثلا، هذه أسباب بين الواقع وبين العقل الصريح وبينت التجربة الصادقة أنها أسباب نافعة، فلا إشكال في ذلك. لكن حينما نأتي نضع سببا بغير مصوغ شرعي، بدليل شرعي، إن كان الأمر شرعيا بغير دليل شرعي، كان الأمر عقليا بغير صريح عقل، إن كان الأمر من جهة التجربة فبغير التجربة الصادقة النافعة الصالحة، فهذا لا يعد سببا لو لم يكن كذلك. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لما صلى بالصحابة على إثر سماء كرت من حديبية فقال أصبح من عبادي، قال النبي قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ف هذا المطر ليس بالنوء، ولهذا لا نعتبر نوء سببا، لا يدخل في الأسباب. ولهذا قول مطرنا بنوء فالباء ليست حتى للسببية، لا يقال هذا النوء سبب، وإنما هو ظرف وزمان وقع في هذا المطر وليس سببا لنزول المطر، ليس سببا، وإنما هو ظرف، ظرف وزمان ينزل الله عز وجل فيه ذلك. وإن كانت سنة الله عز وجل الكونية جرت مثلا بأن الأشهر الفلانية هذه مظنة نزول المطر، الأشهر الفلانية هذه مظنة الحر الشديد أو كذا، وكانت الفصول من الصيف والشتاء والربيع والخريف بحسب السنة الكونية، فلا يجوز أن نعتمد سببا إلا بدليل. مثلا مثلا نحن نجد أنه إذا حصل مثلا كسر أو جزع في اليد أو كذا، نأتي مثلا بالزيت الدافئ وندلك المكان، ثم نربط المكان بالصوف مثلا أو بشيء بحيث يحتفظ بالحرارة. هذا أمر نافع، أمر نافع، حتى الأطباء تسألهم يقول هذا نافع. ليه؟ لأن هذا بيؤدي إلى أن الأوردة والأماكن هذه الشيء هذه بتؤدي إلى يعني عدم التقلصات فيها وسهولة كذا. لكن أن يأتي الناس يقولون لابد أن يقوم بعملية التدليك من عمه خالوه، يعني واحد يكون عمه خاله، طب عمه خاله ما علاقتها بهذا؟ عمه خاله يعني لابد أن يأتي واحد يكون له رجل هو عم من جهة وخال إيه وخال من إيه من جهة، ويبحث الناس عن من عمه خاله، عن من عمه خاله. هذا ليس سببا معتبرا لا من جهة شرع ولا من جهة ماذا، ولا من جهة واقع وتجربة. الأسورة التي تلبس الآن في اليد والتي تباع في الصيدليات يقال هذه من أجل الروماتيزم أو الروماتويد أو الآخري، هذه سألت عنها أطباء هل فعلا ثبتت دراسات طبية علمية بأن هذه تؤثر؟ قالوا لا لم يثبت، وسألت ناس يعني متخصصين في العظام والأشياء هذه لم تثبت، لكن الناس يستهويب أنها تباع في الصيدلية، طالما تباع في الصيدلية يبقى أخذت الرخصة العلمية. لا، ليس كل ما باع في الصيدلية أخذ رخصة العلمية. الشاهد يعني أن السبب، الأمر الثاني أن السبب لا يثبت إلا بدليل. إن كنت تدعي سببا شرعيا فلابد أن يكون الدليل من النص الشرعي، إن كنت تدعي أن السبب عقلي فلابد من صريح عقل وغير ذلك. نعم أيها يا محمد. أنا بسألك أنت، إيه اللي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ لكن ما الذي يمنع؟ لا يجوز أن نشهد لمعين ما لم يشهد له النص بجنة ولا نار، لا يجوز أن نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد النص. هذه ماتت في فترة تمتح ليوم القيامة، قد تجيب وقد لا تجيب، ولذا احنا نقف عند النص، نقف عند النص الشرعي. إذا حدد النص الشرعي معينا في جنة أو نار نشهد به، لم يحدد النص الشرعي معينا ولا ندري ختمته هذا لا نجزم به، لا نجزم به. طيب إذا حصل أن معينا مشركا وصلته الحج، نعم، في فلم يأذن لأنه مشرك، في نص على الشرك، في نص على الشرك، هذا نص على الشرك وليس نص على النار. حتى الاستغفار لا يجوز استغفار المشرك، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، ده كل هذا نص على الشرك وأنها ماتت على الشرك، هذا نص في كونها ماتت على الشرك. ماتت بقى هل تكون في جنة أو في نار؟ أحكام دنيوي، عدم استغفار حكم دنيوي، إنما أن تكون في جنة أو نار هذا حكم أخروي. للإيه؟ طيب المشركين ده دليل، انت بتذكر ادله عليه، على كونها مشركه ولا كونها في الجنه؟
لو كان يستغفر لها
لو كان يستغفر المشرك لاذن، بس لو كان يستغفر المشرك فالحكم يتعلق. احنا عندنا الحكم حكمان، حكم دنيوي وله احكام. اطفال المشركين احكام دنيويه، لا نغسل، لا نكفن، لا ندفن في مقابر المسلمين، لا ندعو، لا 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 الى اخره، وفي الاخره يمتحنون. نقول المشرك في النار، المشرك في النار، المشرك في النار، هذا كمعين لا نعين، قد يكون تاب قبل. طيب الذي لم يتب قبل، وعلمنا قطعا يقينا أنه مات على هذا الشرك، يقينا فهذا أحد الرجلين، إما أن تكون بلغته حجة أو لم تبلغ الحجة كمان في أزمنة الفترات أو كذا. إذا بلغته حجة وقامت عليه وتوافرت الشهود وانتفت الموانع وانت علمت قطعا أنه متى تقول قل لا إله إلا الله يقول على ملة أبي وجدي، قل لا إله إلا الله على ملة أبي وجدي حتى خرجت روح، فهذا من أهل العلم من يتحفظ فيقول أيضا لا نشهد هذا. ومنهم من قال إنما لا نشهد لمن جهلت عاقبته، أما من علمت عاقبته وقامت حجة عليه فهذا نعينه بالنار، هذا نعينه بالنار. فالشاهد المشرك الذي مات ما تدري قامت حجة ولا ما قامت، بحيث أنه يمتحن يوم القيامة، فقد لا تكون حجة بلغته فيمتحن يوم القيامة، فعلى ما تشهد له بالنار. وإن علمنا وجزمنا قطعا أنه مات على ماذا؟ على الشرك. لكن هناك من مات على الشرك وقد بلغته الحجة، وهناك من مات على الشرك ولم تبلغه الحجة. من لم تبلغه الحجة الرسالية فهذا يمتحن يوم القيامة، هذا يمتحن يوم القيامة. أما من بلغته الحجة الرسالية فأيضا لا تجزم له إن جهلت خاتمته. فإن لم تعلم، يعني رجل أنت عند نصراني أو عند يهود أو عند كذا وعرضت على الإسلام عليه فأبى، ولما نزلت وصلت إلى بيتك اتصل عليك وقالوا فلان مات، هل تشهد له بالنار؟ ما تدري، لعله تاب قبل أن يغرغر، لعله تاب قبل أن يغرغر. فإذا المسألة نفرق فيها بين أحكام دنيوية وبين أحكام أخروية وبين أحكام أخروية. نعم. لا، حديث إذا مررتم بقبر مشرك وكذا هذا حديث في ضعف. نعم. أمي مع أمكم، إيه، لكنه لا يصح. يعني يصح. جاء أيضا في حديث أثر في أبي في عبد المطلب، لكنه أيضا لا يصح. من تبهت؟ من تبهت؟ ها؟ أنت الآن بتبني أمرك على أن من لازم الشرك النار. هل يجوز أهل الفترة يمتحنون؟ أسألك سؤالا يا شيخ أمير، أهل الفترة يمتحنون؟ وما معنى يمتحنون؟ أن منهم من يدخل الجنة ومن ما يدخل النار، صح؟ أليس كذلك؟ لكن تستغفر لهم؟ ها؟ لا تستغفر لهم، لا تستغفر لهم بموجب ماذا؟ حكم دنيوي. لا تستغفر لهم بموجب حكم دنيوي. الابن من المشركين يمتحن؟ يمتحن. طب هل تستغفر له؟ لا تستغفر له. إذن المنع من الاستغفار لا يساوي الجزم بالنار، المنع من الاستغفار لا يساوي الجزم بالنار. المنع من الاستغفار ترتب أحكام دنيوية، أما جنة والنار تحتاج إلى دليل. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة أو نار. بعض أهل العلم يرى أن هذه قاعدة خاصة بالمسلمين، يبقى نشهد لمعين من المسلمين، إنما الكفار نشهد للمعين، واستدل بالأثر إذا مررت، لكن هذا الأثر ضعيف. الأمر الثاني تخالفه الأدلة، لأن هذا الذي كان مشركا ومات ولا ندري خاتمته بنبني تعلق به حكما، حكم دنيوي هو أننا لا نستغفره، لن ندري عن خاتمته لكن لا نستغفر له ولا ندفنه في مقابر المسلمين لأننا ما ندري. أما فيما تعلق بحكم أخروي جنة والنار فلا ننزله جنة ولا نارا إلا بدليل، إلا بنص شرعي. ولذا احنا جزمنا في أبي طالب، لماذا؟ لأن النبي جزم صلى الله عليه وسلم له بالنار وكذا، وجزمنا لأبي النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه من الفترة فترة لأنه قام، لأن النبي جزم، جزمنا لأبي طالب بجزم النبي ولأنه مات على ملة عبد طالب وقد قامت الحجة عليه، وجزمنا لأبي النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم. ما احنا قلنا علمنا أنه من شرك ده على أحد الرجلين، إما أن يكون بلغته الحجة الرسالية، بلغته الحجة الرسالية وأنت علمت ما أنت على رأسه وقد مات على ذلك، فمن أهل العلم قال هذا نشهد له بالنار، لأنه ما في مانع، قامت حجة قامت، أهل فترة ليس من أهل فترة، تيقن موت على الكفر تيقن موت على الكفر. النصوص أخبرت بأن من مات على الكفر والشرك فإنه مخلد في النار يخرج، حصل، لهذا نشهد له بالنار. ومن من رأى تفويض ذلك؟ أما من لم تعلم بما ختم له، أو علمت أن ختم له بالموت على الشرك ولكن لم تبلغ الحجة الرسالية، فهذا فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ما بلغته الحجة يمتحن. طيب، الذي ما بلغت الحجة هذا يمتحن، ومن أهل الفترة هذا يمتحن يوم القيامة، واللي جهلت خاتمته، جهل الخاتمة يساوي جهل العاقبة في جنة أو نار. كيف تشهد له بالنار وهو قد يكون تبأ قبل الغرغرة؟ كيف؟ نعم أكمل بقى، أكمل رقم ثلاثة، أكمل بقى، أكمل أكمل لسه. هو أنت بتنتقل إيه؟ أبو طالب علم موت عكفر، أبو طالب موت عكفر تمام، هذا واحد، شفع له النبي. اثنين، نهي عنه النبي. ثلاثة، نهي عنه النبي. يا عزازي أنت سيب ثلاثة ليه؟ شفع النبي صح، مات على الكفر صح، نهي النبي عن ذلك بعدما شفع صح. لا انتبه، بارك الله فيك، انتبه. حصل أمران، حصل أمر شفاعة بالتخفيف، هذه حصلت، وحصل أمر دعاء لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل ما كان المؤمن ولا مؤمنة، ما كان النبي ولا دائما يستغفر المشركين ولو كانوا لقرب. يبقى دعا فنهي، ولهذا لا يجوز دعاء للمشرك وإن كان النبي قد دعا. أما شفاعة النبي فشفاعة في التخفيف لا في الخروج، شفاعة في التخفيف لا في الخروج. ها، أمه إيه بقى؟ تمام، هذه تمتحن، تستغفر، يستغفر لها. لماذا؟ هو استغفر لأبي طالب مع كونه خفف، استغفر له ليه؟ لا لا، دعك من التخفيف، التخفيف التخفيف لا علاقة له بالاستغفار. مشرك، مشرك متى مشرك؟ متى مشرك؟ فعلت ايه؟ فين؟ قالوا يا رسول الله فعلت؟ جاء نص أن النبي شفع لها فخفف، جاء نص. ولنت بما إن إذن، يعني بما إن هذا العم وقد خفف، وهذه أم، طب ما نقوله أب كمان، وأب كمان، وأب أولى، يبقى أب وأم. طب يبقى أولى أب النبي يا عزاز. تمام، وأبوه لا يستغفر له، وأبو طالب لا يستغفر له، كل هؤلاء لأنه مات على الشرك. أما أبوه فقد حكم بالنار، خلاص فرغنا من هذا. وأما أبو طالب حكم بالنار لكنه في ضحضح. وأما الأم فقد نهي عن استغفار للجامع بالشرك، وصف الشرك، إن وصف الشرك يقتضي عدم الاستغفار، لكن هي في النار يحتاج دليل. أبوه من أهل الفترة وحكم بالنار، هل يحكم من أهل الفترة بالنار؟ الفترة بالنار؟ لا، لكن نقول هذا إعلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أهل النار، يعني مع الامتحان، لكن ما أعلم الله نبيه بأمه. ولهذا لو أتى النص الصحيح بإعلام الله عز وجل نبيه في أمه لقل نبيه، وليس عم وأم. لو أنت بتقول بعم وأم يبقى عم وأب من باب أول. يعني انت تقصد وصف الشرك نفسه غير ثابت للام مثلا؟ يعني مثلا بتقضي وقتك ولا عندك دليل؟ استأذنت ربي ان استغفر فلم يأذن، ليه؟ لكونها ماتت على الشرك، ماتت على الشرك، مش جهلة حتى موتها، ماتت على الشرك، هذا المستغفر له. وإلا ما العلة في عدم الاستغفار؟ ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كانوا القرب. ولهذا العصاة نستغفر لهم ولا ما نستغفر؟ نستغفر. أما الكفار ما نستغفر، أبناء المشركين ما نستغفر. فأحكام الدنيا في عدم الاستغفار والصلاة والدفن وكذا هذه أحكام خاصة، أحكام الآخرة أحكام خاصة. يبقى إذا نفصل بين حكم دنيا وحكم أخرى. فأم النبي بإجماع ماتت على الشرك، هذا ما في إشكال، وفيها النص، فيها النص: استأذنت رب أن أستغفر، استأذنت رب أن أزور قبرها فأذن. ولهذا العلماء يبوبون على زيارة قبر الكافر بهذا، لا إشكال أن تزور قبر الكافر للإتعاظ والاعتبار، لا إشكال. أما الاستغفار لا، ولا تقوم على القبر بالاستغفار. انه نامت على الشرك. يا ابني انت مش شرقية يا حبيبي، هنجيب لك النار تجيب لنا الشرك، نجيب لك الشرك تجيب لنا النار. انا ما اعرفش، انا قلت لك انا اذا كان احنا بنقول لك هذه امور نصية، ابو النبي مشرك وفي النار، ثبت بذلك النص. مشرك خلاص عين. ابو طالب مشرك وفي النار وخفف، قلنا بالنص. ام النبي مشركة ثبت بنص، في النار لا ندري، الله اعلم. لو جاءنا نص صحيح على عينه وعلى راس، لو جاءنا اجماع علماء على عينه وعلى الراس، ما في اشكال. يبقى احنا هذه الامور الاخرويه بنتوقف مضرها على النص. طب الدنيويه، طالما احنا عندنا ثبت موته على الشرك يبقى اذا لا يجوز الاستغفار له، طالما ثبت موته على الشرك. نعم. انما الاشاعره بقى يبنون على اصلهم فاسد في تعريف الايمان. أحدهم اللي هو يسر جبر هذا بيقول أن عم النبي مات على مات مؤمنا لا مسلما، مات مؤمنا لا مسلما، مات مؤمنا بالتصديق، تصديق القلب، لا مسلما بعدم النطق. طيب يا يسري جبر الآخرة النبي شهد اهو قطع، قال نعم قطع بالعذاب ولا شك، لكنه لن يخلد، لكنه لن يخلد. طيب يا يسر جبر الآية نزلت في مكان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين، قال من باب سد الذريعة، فهذا يأتي يستغفر لأبيه المشرك مش المؤمن، وهذا يستغفر لأبيه المشرك ليس المؤمن، فأراد النبي أن يسد الباب في هذا، وأراد الله أن يسد الباب، فنهى النبي عن استغفار أبي طالب حتى لا يتضرع أحد من استغفار أبيه بما له من الظاهر وهو الشرك. طبعا طبعا هذا كلام ساقط، هذا كلام ساقط. اولا مخالف للاجماع، مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. الاستغفار لا ينهى عنه الا لمشرك كافر، هذا واحد. اثنين، النبي اخبر عن تخفيف، فلو كان ابو طالب يخرج من النار لكان الاخبار بخروجه لا يقل اهميه عن الاخبار بتخفيف العذاب عنه، ولكان اكرامه بالخروج من اجل النبي اولى بالاكرام بالتخفيف، هذه ثانية. الثالثة وهي القاصمة، أن النبي في حديث موسى بن حزن عند البخاري ماذا قال؟ قل لا إله إلا الله. عارض أبو جهل بماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب اللي تصادم لا إله إلا الله. طب كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني أنا بس الراوي بيحول، مات على ملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب هي ماذا؟ الإيمان للإسلام، ملة عبد المطلب الكفر. يبقى مات على ملة عبد المطلب ولم يموت على لا إله إلا الله. فعندنا لا إله إلا الله التي تثبت الإيمان والإسلام، وعندنا ملة عبد المطلب التي لا تثبت لا إيمانا ولا إسلاما إلا من أظهر إسلاما من المنافقين. وملة عبد المطلب حتى ما تثبتها، لأن ملة عبد المطلب إظهار الشرك وإبطان الشرك كل واحد، إنما ملة المنافقين إظهار إسلام وإبطان كفر. فلا يثبت إذن لأبي طالب إيمان ولا إسلام، لأنه مات على ملة عبد المطلب. فهل من كان على ملة عبد المطلب يثبت له إسلام وإيمان؟ أبدا، ما يثبت له إسلام ولا إيمان. لكن هذا مبني على أصل عند الأشاعرة، وهو أن الإيمان هو التصديق. وإلا لو ما قال بهذا، ولهذا أهل السنة دائما يردون على الأشاعرة بإيه؟ أنتم تقولون إيمان التصديق، يلزم من قولكم أن يكون أبو طالب مؤمن، وكنا نقول هذا الكلام ونظن ان ما احد يعتقد هذا، فتأتي له بماذا؟ بإلزام يلزم قطعا. اتضح انهم يعتقدون ان ابا طالب فعلا مات مؤمنا. يعني انت تريد ان تلزمهم بإلزام يفضحهم؟ يعني انت عندك الإيمان تصديق يبقى اذا ابو طالب مؤمن. اتاري هو بيقول لك ابو طالب مؤمن اصلا، لو يقعد ان ابو طالب مؤمن بس مش مسلم، وما ندري والله يعني كيف يكون مؤمن وليس بمسلم. نعم. اي اي نعم. ابي يعني عمي. نعم. وعمه بقى مين؟ ابو لهب مش ابو طالب. يعني بيختار بيحاول من الاب العم وبيختار عم برضه ايه على مزاجه، يعني عم على مزاجه برضه، عمه ابو لهب مش عمه وليس عمه من. وكذلك الذين ابوا ان يكون ابو ابراهيم في كافرا، كل هذه كلها حجج عقليه سبحان الله، وامور يعني عقليه من لوازم ويضعونها ان الانبياء لا يصح ان يكون الانبياء من سلاله كافره. ايوه سلمان. ايوه حكم دنيوي. نعم هذا كلام الشيخ ابن باز. نعم هو اللي وافق الصواب في ماذا؟ في ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك فلم يأذن له، ان هذا لما حاصل لماذا؟ لان ظواهر، لان من مات على الشرك فانه لا يستغفر، هذا حكم دنيوي، اما الاخره عند الله سبحانه وتعالى. اما كلام الشيخ الالباني بان هذا نص، تقول يا سلمان نص صريح في أنها من أهل النار، ليس بنص صريح في أنها من أهل النار، نص صريح في أنها من أهل الشرك وماتت عليه، لكن ليس نصا صريحا في أنها من أهل النار. كل أهل الفترة نص صريح في أنهم أهل الشرك، يعني من عرف من الفترة، إلا من عينه النص في النار، لأن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. نعم نعم واضح خلاص. ايوه ناصر. الشعراوي سئل عن الحديث انه قال يتعارض مع حديث الاخر انا خيار من خيار، وده قال ان لا يوجد في سلسله النبي صلى الله عليه وسلم يكون من اول النبي لحد سيدنا اسماعيل يكون في واحد كافر. الشعراوي يقول ايه؟ يقول ده يتعارض مع الحديث الاخر انا خيار من خيار، وده يقتضي ان يكون السلسله من اول النبي لحد اسماعيل كل ده. كيف تردون يا اخوان لو يقول انا خيار من خيار وكذا؟ فهذا يتنافى مع كذا. ها
النسب
نسبا هذا من يذكر النسب. كنانة خير العرب، خير العرب قريش، خير كنانة قريش، خير قريش بنو هاشم. طب العرب هيدخل فيهم ابو جهل وابو لهب وبنو هاشم فيهم ابو لهب، يبقى اذا هيقتضي لو انه قال خيار من خيار يقتضي ان يكون كل هؤلاء ماذا؟ مسلمون، ليس النبي فقط، لان العرب من خيار الناس. خير ولد إسماعيل كنانة، وخير كنانة بنو هاشم قريش، وخير قريش بنو هاشم. نعم.
وأن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها سبب إلا أن تكون مشروعة.
نعم.
المؤمن
ولهذا لا تكون الثورات سببا للتمكين، تمكين دين الله عز وجل، لا يكون خرج على السلاطين سببا في حلول الأمن وكذا وهكذا، لابد أن نتخذ سببا شرعيا. سببا شرعيا، ما السبب الشرعي مع الحكام؟ انظر، انما هو النصح والصبر، هذا ده السبب الشر. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغرب التي باركنا فيها، تمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبر. وقال الحسن رحمه الله: لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لاوشك الله ان يرفع به، ولكنهم لجاوا الى السيف فوكلوا اليه. يبقى هذا سبب شرعي، الصبر والنصح. نعم.
المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم،
أن يتقي الله في عباده فيبلغهم الدعوة ويدعوهم إلى الله عز وجل وكذا، وليس عليه هداهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه هداهم، فكيف بنا؟ ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية مثبتة وهداية منفية، فالمثبتة الدلالة والإرشاد والمنفية التوفيق. نعم. فأنت عليك أن تتقي الله في عباده بدعوته، عليك أن تتقي الله في عباده بمعاملته بالمعاملة الشرعية، إنما ليس عليك هذا. اتقي الله في ولدك، نشئه على السنة، على السنة، على التوحيد، كما قلت لك نشئ الولد على السنة والتوحيد قبل القرآن، قبل القرآن حفظ طبعا، وإلى التوحيد والسنة هي من دلالة القرآن، قبل أن تعلمه القرآن وتحفظ القرآن علمه السنة التي يحصل بها النجاة، علمه ما السنة ومن السنة، ما التوحيد ومن الموحد، علمه الطريق الصحيح، علمه المنهج الصحيح منذ أن ينطق ويعقل، علمه هذا قبل أن تعلمه القرآن حفظا، لأن يموت غير حافظ القرآن خير من أن يموت بماذا؟ وهو جاهل بالسنة. ولأنك لو مت وجدنا من يعلم ولدك القرآن في كتاتيب المسلمين، الكتاتيب عند الخوارج، والكتاتيب عند المرجاء، والكتاتيب عند الصوفية، والكتاتيب عند الأشعرة، والكتاتيب المقارئ، والكتاتيب تملأ الدنيا عند كل من يتس إسلام، بل رأينا الروافض يتبرون في حفظ القرآن الذي يكفرون به، وليس هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إن مت أنت من يعلم ولدك السنة؟ أنت غريب، أنت نفسك غريب، من معك على السنة؟ علم ولدك قبل أن تموت، علم ولدك قبل أن تموت، اطمئنوا أنت ميت، أم كنتم شهداء الحضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما حفظتم كذا وكذا، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون. علمه السنة، فقد لا تجد، قد لا يجد ولدك من يعلمه، إنما القرآن كثير تعلمه، أم القرآن، أخوه يعلم القرآن، جاره يعلم القرآن، الكتاب يعلم القرآن. أما السنة فقد لا يجد الولد من يعلمه إياه، لهذا ابدأ معه بالسنة، ابدأ معه بالسنة، علمه السنة. نعم. صحيح. حديث ايه؟ ها؟ رسول الله اين امك؟ قال امك في النار. قال قلت فاين من مضى من اهلك؟ قال انا ترضى ان تكون امك مع امي في النار. طيب. والشيخ شعيب؟ قال اسمه ضعيف بضعف عثمان هو ابن عمير الججري ابو اليقظه. لكن ما ذكر متابعات؟ ده مين؟ ده كلام الشيخ شعيب؟ ها؟ وما ذكر متابعات؟ شوف هذا كلام، شوف الشيخ الألباني كلام طويل عليه، لو صح الحديث خلاص، لو صح الحديث خلاص، احنا بنقول موقوف الكلام على ماذا؟ اذا صح، وليس انه ما تعت على الشرك، اذا صح الحديث ان امي وامك هذه خلاص يبقى نص، يبقى مثل ان ابي وابك. نعم. شوف اجمعوا كلام هذا. نعم.
أصل هذا أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته.
ومتى كان؟
ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل.
نعم، هذا أصل عظيم، لابد أن توافق محبتك محبة الله ومحبة رسوله، صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. إذن اجعل محبتك على وفق محبة الله، فمن أحب ما يبغض الله، من أحب ما يكره رسول الله، فقد خالف في المحبة، قد خالف في المحبة، وتكون محبته معصية. إنما لابد أن يحب ما يحب الله، وأن يكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: لهذا وأن يكون فعله المحبوب ودفعه المكروه بحسب قوته وقدرته، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تاب، يعني على وفق الشريعة، على وفق محبة الله وكراهته، وفعل العبد مع بحسب قدرته، فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. كيف يا أخوان؟ من صلى قاعدا عند العذر، حديث عمران بن حسين عند البخاري: صلى قائما فلن تصف قاعدا. من صلى قاعدا عند العذر له أجر كامل ولا له نصف الأجر؟
كامل.
لكن من صلى قاعدا في النافلة
نصف،
على النصف من غير عذر، وفي الفريضة باطلة. يبقى هنا من كانت عنده إرادة كاملة وكراهة كاملة وفعل ما على حسب استطاعته، فإنه ينال الأجر كاملا. ولهذا العلماء قالوا: لا يحج أو لا يتم حج من مات في عرفة. الرجل الذي وقصته ناقته، وحديث في الصحيحين، النبي ما قال ليحج عنه أولياء، لأن الحج عرفة، أتى بهذا فلا يتمم أحد عن الحج ولو كان أن طواف الإفاضة ركنا. فمن أتى من المأمور ما استطاع فإنه يؤجر الأجر الكامل. نعم. كذلك أيضا من أتى من المحرم شيئا فعليه الوزر كاملا، بل لو حتى تحرك وكان حريصا على فعله وتحرك صاحبه فعل، ولكن لو لم يتم له المطلوب فعليه الإثم كاملا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى يأثم ولو لم يقتل، بل قتل. نعم. تقول: من قائل من هذا؟
وقال النبي: ضعفوه وكان شديد. والحاكم حكم على الاسناد، يقول: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وعثمان بن عمار هو ابو يقظه، تعقبه النبي بقوله: لا والله، فعثمان ضعف ضرب اثنين والباقون شقاق. لكن المدار على
اي بس بس شوفوا شيخ ابان اكيد جاء بالشواهد، ذكروا فين في السلسله. ايوه.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا منذر عن شعبه عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدي عن ابي رزين العقيلي قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: حديث صحيح واسناده ضعيف كما سبق بيانه في الحديث رقم ذكر ارقام في الحديث، وانما صححه لان له شاهد.
وانما صححه ولا صححته؟ من صححه؟ لا، ما يصلح شاهد إن أبي وأباك في النار. لو الشاهد وإن أبي وأباك في النار ولهذا الإسناد ضعيف، ما يصحح به الشاهد. كيف شاهد في الأب ولا شاهد في الأم؟ نعم. الشيخ شعيب يقول: مضار على عثمان ايه بس انت الإسناد ذكرت عند أبي عاصم ليس فيه هذا الإسناد، قال لكنه حكم عليه بالضعف أيضا. هل تحقيق الشيخ البني نفسه؟ أه. أما الشاهد إن أبا أباك ما يصبح شاهد، إن هذا في إن أبي وأباك هذا ليس بشاهد، هذا في الأب ليس في الأم. أي بس الرواية هذه أي أسندها؟ هات الرواية دي شوف الشيخ شعيب حكم عليه دمعت عيناه. نعم ابن تيمية قال نعم، لكن ما ذكر خبر الأم الحكم عليه يعني. عموما تحتاج مراجعة في الحديث. القاعدة أهم شيء، القاعدة القاعدة إذا ثبت نصه صح. نعم أيه حكم عليه شوي الشيخ شعيب خاص. قال
ما أكبر علي الوجيه وعياط الدرفاني فقام عليه عمر بن الخطاب فتأتاه بالأبي والأم يقول يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي استغفارا لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار وإني كنت أكتب عن ثلاث عن ثلاث قبور الآن.
لكن يقارب لا تقارب خشية من النار يعني أنها تكون من أهل النار لأنه دمعت عيني لكونها من أهل النار، لكن يحتاج توسع في البحث أكثر هنا.
إجبار الناس على غير واجب أو منعهم من مباح ظلم لهم.
نعم، إجبار الناس على غير واجب أو منعهم من مباح ظلم لهم لا شك، ما أوجبه الله عز وجل عليهم والله رسوله فكيف توجب أو تمنعهم من مباح؟ اللهم إلا إذا كان يترتب على إتيان المباح هذا مفسدة، فيمكن أن يمنعوا من المباح لمفسدة تحصل، خصوصا مع الحكام قد يمنع الحاكم من المباح لما ترتب على ذلك من مفسدة. نعم، المشي بالليل المشي في وقت هذا مباح، لكن يمنع من مباح لكون يترتب مفسدة على المشي في هذا الوقت. نعم.
قال ابن القيم في آخر كتاب الصواعق المرسلة: التقليد قبول قول الغير بغير حجة، ومن قبل قول غيره فيما يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء به خبرا أو طلبا فإنما قبل قوله لما أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة.
نعم، تقليد هو قبول قول الغير بغير حجة، هذا هو التقليد، تقبل قول غير ولا تعرف حجته، هذا هو التقليد. ولهذا المقلد الذي يسأل أهل العلم، فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو المقلد، يسأل حده وفرضه السؤال، ويكون جواب العالم له ملزما إياه على اعتبار أنه هو المأمور به. فلهذا العامي إذا سأل العالم الذي يثق في دينه وعلمه فأجابه ب جواب لازمه أن يعمل به، طالما أنه ليس عنده معارض ولا العام يعرف معارض ولا يعرف شيئا من هذا، عالم على علم وعلى ورع فسأله فهذا حد، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو العامي، هذا هو العام. والعام هذا يقلد، فوقه طالب العلم الذي عنده نظر في الأدلة وكلام العلماء ويعرف مصطلحات العلماء، فهذا يهتدي إلى الجواب في المسألة عن طريق النظر في النصوص بنظر أهل العلم، ولا يستقل هو بالنظر في النصوص مباشرة، وفوقه المجتهد الذي عنده استقلالية فينظر في النصوص الشرعية بما عنده من مؤهلات. فعندنا المجتهد الذي ينظر في النصوص الشرعية بما عنده من مؤهلات، عندنا طالب العلم بالمعنى يعني الأخص اللي هو ليس بمجتهد، يعني هو الذي لا يبلغ هذه الرتبة، فإنه ينظر في كلام أهل العلم عن طريق ماذا؟ عن طريق الأدلة الشرعية بكلام أهل العلم، فلا يخرج عن كلامه. إنما المجتهد لا يلزم أن يعلم هل في المسألة كلام أهل العلم أم لا، هذا المجتهد ما يلزم. ولهذا فقهاء الصحابة الكبار كان الواحد يفتي في المسألة ربما دون أن يرجع إلى كلام الصحابة مما خالف فيه الدليل الواضح، ولم يكن الواحد يجمع الصحابة أولا. هذا ابن عباس يفتي في ربا الفضل، أن الربا ربا النسيئة، وأن ربا الفضل ليس بربا، ولم يرجع إلى الصحابة. حتى رجع عن فتواه قبل أن يموت بليال لما وصله الخبر، ليه؟ عنده نص اعتمد عليه، نص أسامة إنما الربا النسيئة، فاعتمد على هذا وليس عنده معارض له. ابن مسعود في الكوفة أفتى كذلك، ثم لما رجع إلى المدينة فأخبره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أفتى، فرجع عن فتوى. ولا زال أهل العلم المجتهدون يفتون بما ظهر لهم من الأدلة الشرعية، وليس باللازم أن ينظر من وافقه ومن تبعه. ولهذا نجد بعض العلماء يفتي بالفتوى وتكون فتواه شاذة لا يوفق عليها أحد من أهل العلم. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يفتي بأن نكاح المرأة إذا طلقت ثلاثا بمجرد العقد، عقد أي رجل عليها، يبيحها لمن طلقها ثلاثا، وخالف في ذلك ما عليه أهل العلم. أما طالب العلم لابد أن ينظر في النصوص بنظر العلماء، ثم يتخير من كلام العلماء ما دل عليه الدليل، ولا يقلد أحدا بعينه، مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، كذا كذا كذا، ولا الأوزاعي ولا الليث، ولا يقلد أحمد، ولا حتى من أصحاب رسول الله، فيأخذ بكلام الصديق كله، يأخذ بكلام عمر كله ولا يخرج عنه، هذا ما يجوز. حتى في الصحابي فضلا عن مذهب المذاهب الأربعة، هذا في الصحابي ما يجوز أن يأخذ كلام واحد، وإذا لكان حج ما يجوز لي أن أخذ كلام صحابي معين لا أخرج عنه حتى ولو كان الصديق، لأن الصديق قد يخفى عليه حق في مسألة، عمر قد يخفى عليه الحق في المسألة، قد يخفى عليه النص، قد يخفى عليه الأثر، قد يخفى عليه الشيء من هذا. أبو بكر ما أحاط بالسن، عمر ما أحاط بالسن، عثمان ما أحاط بالسن، ولهذا لا يجوز أن تقلد واحدا بعيد. ولهذا حنبلنا نرد على من يقول بأننا نتدين الله بمذهب من المذاهب، أو دعوة الناس إلى التمذهب بمذهب من المذاهب، والمذاهب الأربعة، واحد أو اثنين أو الثالث أو الرابع أو كذا، نقول لو كان الأمر كذلك لكان الصحابة أولى. وهذا لا يعارضه ما قاله العلماء في حجية قول الصحابي بضوابطه وشروطه، لأن حجية قول الصحابي ليست مطلقة، حجية قول الصحابي ليست مطلقة، إنما الصحابي يحتج بقوله ويصبح حجة إذا كان قوله لا يعرف من قبل الرأي، إنما كان قوله ليس عن اجتهاد بل عن وحي وإخبار، فمثل هذا يكون له حكم ماذا؟ الرفع، وليس اجتهادا ولا رأيا. أو أنه يجتهد ولا يعلم له مخالف، يعلم له مخالف ما خالفه أحد مع اشتهار قوله أو حتى من غير اشتهار، إذا لم يعلم له مخالف، إنما ليس قول الصحابي حجة بإطلاق. نعم. فيقول شيخ ابن القيم هنا: طيب، من قبل قول غيره فيما يحكيه عن رسول الله أنه جاء به خبرا أو طلبا وكذا، فإنما هنا قبل قوله ليه؟ لما أسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة، فيكون أنا حجتي ماذا؟ ليس أحمد، ليس الشافعي، إنما ما أخبر به أحمد، ما أخبر به الشافعي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحجة هنا كانت اتباعا لماذا؟ اتباعا للنص. إلا أن أكون عاميا لا أدري عن نص ولا أدري عن شيء، فيكون اتباعي لماذا؟ اتباعي للعالم على أن هذا العالم أخبر عن الدين وأضر بالدين، ولأن هذا هو الحد الذي أمرني الله عز وجل به. نعم.
لكن تقرير مقدماتها ودفع الشبه المعارضة لها قد لا يقدر عليه كل أحد، فما كل من عرف الشيء بدليله أمكنه تقريره بجميع مقدماته تقريره بجميع مقدماته والتعبير عنه.
نعم. ما كل، هذه قاعدة، ما كل من عرف الشيء بدليله أمكنه تقريره بجميع مقدماته والتعبير عنه ولدفع المعارض له. ما كل أحد، الناس العلماء يتفاوتون. أنت عندك معرفة بالحق لكن قد لا تستطيع أن تدفع الشبه. يعني واحد مثلا في الخروج على السلاطين وكذا يأتون بشبه موجودة في كتب السير والتاريخ وكتب الشروحات وكتب كذا، أنت قد لا تدري عنها. لكن عدم معرفتك برد الشبهة لا يشككك فيما أنت عليه من حق. نعم.
ولا دفع المعارض له، فإذا كان العجز عن ذلك تقليدا كان جمهور الأمة مقلدين في التوحيد وإثبات الرسالة والمعاد، وإن لم يكن العجز عنه تقليدا لم يكونوا مقلدين في أكثر الأعمال العملية التي يحتاجون إليها، وهذا هو الحق. فإن جمهور الأمة مبني تعبداتها
مبنى
تعبداتها وتحليلها وتحريمها على ما علمته عن نبيها بالضرورة، وإن جاء به
وأنه جاء به
ولو سئلت عن تقريره لعجز عنه أكثرهم، كما يجزم بالتوحيد وأن الله فوق خلقه وأن القرآن كلامه وأنه يبعث من في القبور، ولو سئل عن ذلك لعجز عنه أكثرهم وقال فيه: فمن جحد ما جاء به الرسول بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله.
يعني يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن كثير من الأحكام سواء تعلقت بعقيدة أو بغيرها هذه معلومة عند الناس بالضرورة وأن الناس تعتقدها، ولو سألته عن تقرير ذلك ودليل ذلك لم استطاع أن يجيبك. يعني أنت سأل أباك الآن عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك رسول، تقول ومن لم يعتقد من رسول يقول لك كافر. قل طيب يا الله هذا الدليل، لك أنا يا ابن ما أعرف والله الدليل، بس معروف يعني هذا أمر معروف في الناس، هو يقول لك كده هذا أمر معروف في الناس. فهو عرف هذا الأمر، ليس هو المقلد البهيم الذي تسأله ألا الرسول رسولك وكذا يقول والله ما أدري ما سمعت الناس يقولون قولا، هذا تقليد البهيم. لا، إنما أبي هذا مقلد، لكن ليس المقلد البهيمي الذي ما تكون عنده اعتقاد جازم، لا، إنما عنده اعتقاد جازم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره وفضل الصحابة، كل هذا عنده اعتقاد جازم. ولو تسأله عن الدليل ما عنده دليل يستطيع أن يقول من جهة اللفظ. إذن هو عنده دليل لكن ليس الدليل لفظي، عنده دليل ما هو؟ ما هو تواتر ذلك في المسلمين. لهذا انقدح اليقين والاعتقاد الجازم في ماذا؟ في قلبه. نعم. فليس باللازم أنه يعرف دليل هذا من القرآن أو من السنة، ليس باللازم، لكنه يعرف دليل هذا مما تواتر في المسلمين ومما صار العلم به ضرورة عند الناس. نعم. فرضية الصلاة، كل أبيك ما تدل على وجوب الصلاة وأنها فرض. الصوم، الحج، ما يعرف الآية، ما يحفظها، ما يحفظ النص، لكن يعلم هذا دلالة النص يعرفها ويقطع بها ويجزم بها، ولهذا إذا جحدها كفر طالما علمها وتيقن من علمه بها. إذا جحد بها كفر، لأن جحد بعد بلوغ حق، جحد بعد العلم بذلك. ومن هنا قال: فمن جحد ما جاء به الرسول بعد معرفته، لازم بعد معرفته، لأنه قد يجحد ما جاء به الرسول لعدم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به، لكن إذا جحد ما جاء به الرسول بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. يعني في دق، كيف كيف يعني يجهل؟ يعني إذا علم، إذا علم واحد جحد سنة الفجر دق دينه، ليس فرض الفجر لكن علم ذلك، فإذا علم ذلك فإنه يكون كافر. كذلك التبديع، ليس بلازم يكون تبديع في مسألة، في مسائل الأصول يا أخوان، هل لا يبدع إلى من خالف الأصل؟ إذا خالف أصلا خلاص يبدع، طيب، لكن هل التبديع قاصر على الأصول أو عام؟ بعض الناس يقول بأن المسائل الجزئية هذه لا تبديع فيها، إنما التبديع في الأمر الكلي، التبديع في الأمر الكلي لا في الأمر الجزئي، هل هذا صحيح؟ وينتسب إلى منهج السلف، ويأتي بعض النقولات للشيخ الإسلام ليست نصا في المسألة. التبديع يساوي ماذا؟ ها؟ الإحداث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في هذا ما ليس منه، سواء كان هذا في كلية، سواء كان هذا في أصل، سواء كان هذا في جزئي، لكن بشرط، بشرط ماذا؟ أنه تبلغه الحجة التي يصح تبديعه بناء عليه. قد تبلغ حجة ولكن عنده شبه أقوى من حجتك وأنت لا تستطيع إزالته، فهنا لا يصار أيضا في تبديعه، سكت المسألة جزئية وقد تخفى وكذا، فمثل هذا لا. إنما إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فهذا يبدع. رجل مصر يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، دي ليست مسائل أصول، وفي أذان مصر أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وانت أعلمت وبينت له كذا، ولكنه مع ذلك مصر على ما عليه، هذا يبدع؟ هذا يبدع لأنه محدث. لماذا لا يبدع؟ طيب رجل مصر بعد الصلاة يسبح بدأ من 33 أو العدد الواردة المأثورة يسبح غيره، وهو مصر ونصح ومصر على ذلك، أيضا يبدع. فإذا أضاف في صلاة، إذا أضاف في أذان، إذا أضاف في إقامة، إذا أضاف في حج، إذا أضاف في أي شيء مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الحجة عليه، فمن منع أن يبدع؟ فمسألة التبديع بالأمر الكلي دون الأمر الجزئي من أين أتت؟ من أين أتت هذه؟ تبديع بالأمر الكلي بأمر الجزئي. لا شك أن التبديع بالأمر الكلي هذا أظهر، وكما أن الكفر يتفاوت في دركاته وبعضه أظهر من بعض، كذلك البدع تتفاوت فبعضه أظهر من بعض. لا شك أن البدع تختلف، بدعة التجهم ليست كالأشاعرة، ليست كالمعتزلة، ليست كذا كذا كذا، تختلف هذه البدع. لكن التبديع بالأمر الجزئي إذا قامت الحجة على ذلك وقام الدليل على هذا لا فرق بينه وبين الأمر الكلي. نعم.
وقال في الطرق الحكمية: فها هنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما.
نعم.
فقه في أحكام الحوادث الكونية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس.
لعلها الكلية، الكلية فقه لابد الحاكم من نوعين، فقه في أحكام الحوادث الكلية وليس الكونية، وفقه
في نفس الواقع وأحوال الناس،
وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس الفقه الخاص.
ثم يطابق بينهما.
نعم. عبارة ابن القيم: فقه في أحكام الحوادث الكونية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل. ونقول صحيح، يبقى فقه في أحكام الحوادث الكلية، إيه؟ الكلية، أيوه. وفقه في نفس الواقع أحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. يبقى لابد من فهم الأمر الكلي ولابد من فهم الأمر الجزئي. يبقى الفقه في نفس الواقع وأيضا الضابط الكلي. يبقى الفقيه لابد أن يصطحب أمرين يا أخوان، يصطحب القاعدة الكلية والأصل العام، ويصطحب الفقه الخاص في المسألة. وهل ينزل عليه الأمر الكلي هذا ولا ما ينزل؟ الأمر يدل على الوجوب إلا لقرين، دي عند القاعدة كلية. في نفس الأمر بقى هنا، هل هذا في قرينة تصرفه عن الوجوب ولا ما في قرينة؟ يبقى النظر هنا نظر خاص، نظر خاص، نظر خاص. كل مسكر حرام، ده نظر كلي اهو. هل هذا مسكر؟ الأمر خاص هذا، هل هذا مسكر ولا غير مسكر؟ يبقى احتاج فقه خاص. يبقى لابد من ضبط الأمرين، ضبط الأمر الكلي لابد أن يصاحب الفقيه نوعين من الفقه، الفقه بأحكام الحوادث الكلية، ثم فقه في نفس الواقع وأحوال ماذا؟ وأحوال الناس، وإسقاط الكليات على الجزئيات، إسقاط الأصول على الفروع، اصطحاب هذه القواعد الكلية لابد منها، لابد منها المقاصد العامة لابد منها، ثم النظر في الأمر الخاص هل ينطبق عليه القاعدة الكلية هذا أم لا. نعم.
البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة التي على البينات التي يترتب عليها الأحكام، هل هذه البينات حددها الشارع في شيء لا تخرج عنه؟ لا، كل ما يبين الحق، ولهذا يقول البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فإذا ظهرت أمارات العدل وأصفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله. بالشهود نعم، بالعقود نعم، بالقرائن القوية نعم، بوضع اليد نعم، أي مكان. لهذا إذا ظهرت بينة على الشيء أيا كانت هذه البينة فثم شرع الله، يعني فهناك يكون الحكم الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليست البينة هي مجرد شهود فقط، وليست البينة هي مجرد كذا، بل كل ما يظهر به الحق ويبين به الحق. ولهذا كان للقرائن مدخل في هذا، فلهذا شيخ ابن القيم رحمة الله عليه في الطرق الحكمية أشار إلى هذه في المقدمة، وأن باب البينات أوسع من كونها شهودا، أوسع، أوسع من كونها دعاءات. قد تأتي أنت بعقد، عقد تمامه كامل وأخذ كل أختامه، ومع ذلك لا تحكم. ليه؟ لأنك عندك قرينة، هذا الشخص شخص وارد أن يكذب ويزور، ليست المسألة الآن أختام فتبحث، لأنه قام عندك شيء، قامت عندك قرينة تدل على كذب هذا الرجل أو ملكية هذا الرجل. يعني أنت جايب الآن عقد بيت الرجل هو هذا منذ 30 سنة وأنت جار ولم تنزعه في البيت، الآن تقول هذا بيتي وكنتما معا على مدار 30 سنة لم تنزعه في هذا البيت، لا هذا فيه شك. فلهذا البينة أوسع من كونها شيئا واحدا. من هنا التعريف الجمع البينة ما هو؟ قال اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. نعم.
فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق.
من هنا السلف ماذا قالوا في المبتدع إذا في الرجل إذا خالط أهل البدعة؟ من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، ولو أقسم لك بالله أنه على السنة، لو أقسم لك بالله على السنة، لكن أنت على السنة ومن السنة أن تجتنب أهل البدعة، لكن كون مدخلك ومخرجك وذهابك وإيابك ومجيئك وكذا ولاؤك وبراؤك كل هذا ودفاعك واصطحابك واستدعاؤك وإجابة دعوة هذا كل هذا وأنت على السنة وتبدع هذا الرجل، لهذا حكموا على المرء بماذا؟ بخدنة، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم.
من اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين.
قال أحمد لما سئل عن رجل ظاهره السنة ويمشي مع الرجل من البدعة أن نلحق به. قال أو تعلمه أو تعلمه لعله يجهل أن هذا مبتدع أو تعلمه فإن رجعوا إلى فالحق به. ما قال سلوا عن عقيدته، ما قال سلوا عن عقيدته، لأن هذا يكفي. فإذا رجعوا إلى فالحق به، لكن الأول أعلمه إذا كان ظاهر السنة ويدعو إلى السنة. وارد أن الإنسان يدعو إلى السنة، وارد أنك ترى شيخ من المشايخ وأخ من الدعاء وكذا من السنة وجاء من المحطة جاي مع واحد حزب من حزب النور هنا أو من الإخوان ملتحم قصر ثياب وقال أنت رايح فين؟ قال والله بسأل بس عن بيت هشام وكذا. قال طب تعالى أنا وصلك أنا رايح هناك، وجاء شفناهم بقى كده خلاص. بس الأخ مبتدع لأنه يمشي مع واحد إخوانه أو من حزب الزور. لا أو تعلمه، ألا أنت التقيت مع الرجل ده فين؟ أنت ما تدري عن هذا الرجل؟ لا والله أنا غريب ما أدري. لا هذا الرجل ده مؤسس حزب الزور في البلد، يبقى أعلمه. طب عاد بقى هو منه، هو منه. فباب البينات باب أوسع. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب إنكم إذا مثله، لو ما أعرضت عن هؤلاء وبقيت معهم ولو لم تخض فإنك منهم، إنكم إذا مثله. من هنا كان حكم السلف على هذا. قال ابن جرير وغيره نزلت في أهل الأهواء، هذه أهل الأهواء إذا لم تجتنبها فإنك تكون منه. ولهذا ليس بلازم أن واحد يقول لك أنا إخواني، يعني أنا كحسن إخواني، أنا لا 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 لست إخواني، لست إخواني ولم تتبرأ من الإخوان، لست إخوانيا ومع الإخوان، لست إخوانيا وانتخبت الإخوان، لست إخوانيا ودعوت الإخوان. أنت لست إخوانيا فقط، أنت إخواني وأنت داعشي وأنت قاعدي وأنت صوفي وأنت أشعري وأنت تبليغي، فعلا أنت لست إخواني، لكن لست إخوانيا فقط. اللي يقول أنا إخواني سلفي تبليغي أنا.
من اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين.
يعني ومعروف يعني معروف أن تور على أشكالية تقع شو عظيقة تجد الذي ينصر السنة هم أهل السنة، أهل السنة يولي بعضهم بعض. وإذا رأيت الرجل يوالي أهل البدع ويؤيد أهل البدع وينصر أهل البدع فهو منهم، ولو دحأنا وليس منهم هذا ما يضحك علينا أبدا، هذا ليس منهم. لكن قد يخفى على الإنسان حال فلان، قد يخفى على الإنسان كذا. فالأول لابد من إعلامه، لابد من إعلامه. نعم.
من اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين.
ما معنى بين الأجر والأجرين؟ بين الأجر إن أخطأ، بين الأجرين إن أصاب. لكن انتبه الشرط ما هو؟ اجتهد في طاعة الله ورسوله، ليس في هواه. ليس نتكلم في الدين بلا علم ثم نقول إما أن يخطئ فيكون له الأجر وإما أن يصيب فيكون له أجران. لأن أجر الخطأ على ماذا يا إخوان؟ على الاجتهاد المقبول. يعني يعني أصول الاجتهاد أتى بها، لكن النتيجة أخطأها. كالذي يجيب عن مسألة رياضية لا 10 خطوات، الخطوة العاشرة النتيجة، هو أصف 9 معطيات وكذا إلى أن وصل إلى النتيجة فجمع 5 و5 15. فهنا ماذا؟ أعطيه الدرجة التي تساوي 9 خطوات، وأما درجة الخطوة الأخيرة لا يأخذها. إنما فهذا في من اجتهد. أما تقول مشايخ الثورات اجتهدوا فأخطأوا؟ لا، اجتهدوا في منهج الخوارج، في ظهر منهج الخوارج، ليس في اجتهاد في السنة. اجتهدوا قبل أتوا بكتب أهل السنة، اجتهدوا سألوا علماء أهل السنة، ما هذا اجتهدوا يعني. نعم.
سائر من قلنا يقبل قوله إذ لم يكذبه شاهد الحال فإن كذبه لم يقبل قوله.
نعم، يعني قد يأتي واحد ببينات وكذا ظاهرة ثم يأتي يكذبه شاهد الحال الواقع يكذبه فيما قال، فحينئذ فإن كذبه لم يقبل قوله. ليه؟ قامت بينة على إبطال قوله، قامت بينة على إبطال قوله، يبقى معتبر الواقع والحال هذا معتبر. ولهذا مسائل وضع اليد ومسائل كذا، هذه مسائل معتبرة في الشريعة. نعم.
فالشريعة المنزلة
من هنا النبي قال الولد للفراش، الولد للفراش والعاهر الحجر، ولد الفراش هذا الأصل عندنا، حتى ولو ركبت المرأة زانية في الولد للفراش إلا أن ينفيه الزوج باللعان، لكن الولد للفراش يعني الولد للزوج، هذا معنى الولد للفراش. نعم.
فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كاذبا ولا تنصر ظالما، فالشارع لا يعين مبطلا ولا يعين على محق، ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها. وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه وتبينه.
الله أكبر. الشريعة المنزلة عندنا لا تصدق كاذبا طبعا، ولا تنصر ظالما طبعا. طب كيف نفهم هذا مع قول النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ النصرة تختلف، أما الظالم فنصرته منعه، وأما المظلوم فنصرته إعانته. فالشارع لا يعين مبطلا ولا باطلا، من بيع لا باطلا ولا مبطلا، فلا يعين مبطلا، صاحب باطل لا تعينه، ولا يعين على محق، لا يعين باطلا ولا يعين على محق، بل يأمر بالتعاون مع المحق ويأمر بصد المبطل، لأن الحق ليست قضية المحق فقط، وإنما قضية كل من أراد الحق. إذن هذه ليس قضيتك، ولا هذه يقول لك أنا بنصر الشيخ فلان، أنت ما تنصر الشيخ فلان، أنت تنصر ماذا؟ الحق الذي هو عليه. ولهذا لا يجوز خذلان صاحب الحق، لا يجوز أبدا. كل من نطق بالحق انصره، شيخك، زميلك، أيا كان، كل من كان على الحق انصره، لأن الحق ليس هو قول فلان الذي تنصره، إنما هو قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول السلف. يبقى كيف تتخاذل؟ كيف تتخاذل؟ بل هذا تولي يوم الزحف، أما وقد زحف أهل الباطل بجيوشهم وجاءوا بشبهاتهم، فانصر أهل الحق لعل الله ينصر بك، ينفع بك. ومسلوم في الإنجيل كزرع أخر شطأه فأزره فاستغاض فاستوى على سوق، شوف الساق، لكن تتفرع إلى إله فتقوى بذلك، تقوى بذلك. هكذا أيضا انصر الحق وانصر المحق، وقف ضد الباطل، قف ضد الباطل والمبطل، لا تعن مبطلا ولا تعين على محق. شوف يا أخواني، لا تعن مبطلا ولا تعين على ماذا؟ على أهل الحق، على محق، بل تنصر المحق وتبطل الباطل. نعم.
اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، والله أعلم.
اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، هذه قاعدة أيضا ذكرها العلماء. اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين. النبي قال لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، مع بينة المدعي وبينة سالمة، يبقى لا ألتفت إلى يمين من أنكر، أحكم بالبينة. طيب إذا لم تكن بينة، وهذا يدعي وهذا يدعي، ونريد أن نفصل، فمن الطرق التي أفصل بها أنني أجعل اليمين في جانب القوي. فمثلا من ذلك يعني حكم الشريعة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد. أنا معي شاهد، جانبي صار أقوى ممن ليس معه، فلهذا رخص لي باليمين، فيمين مع الشاهد لأن جانبي أقوى. القسامة، ادعى أقوام أن فلان هو الذي قتل، ليه؟ مقتول بين بيوتهم، والأمر الثاني بيننا لوث وكذا، فتكون الأيمان في حق المدعي. تحلفون، قالوا ما رأينا، قالوا تبرئكم يد بخمسين، قالوا كفار، يحلفون وكذا. ومن ذلك على ما ذكر شيخ الإسلام أن أيمان العين كانت في جانب الزوج، يبدأ بالزوج ولا بالزوجة؟ يبدأ بالزوج. والذين يرمون زوجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات إنه بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى هنا اليمين تكون في جانب أقوى إيه؟ أقوى المتداعيين. نعم.
فوائد من كتب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب.
المعنى يا أخوان، المعنى إذا جاءك نفي الإيمان فاعلم أن المنفي هذا يكون لماذا؟ لترك أمر واجب عليه، ولا يكون ترك مستحب. النبي لما يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، اعلم أن هذا الذي يأتي سيكون محرما. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، يبقى هذا يجب عليك. فنفي الإيمان لا يكون إلا عن أمر واجب يوقع أو وقوع في محرم، ولا يكون في أمر مستحب. فلا تقول نفي هنا للاستحباب وليس النفي لماذا؟ للوجوب. النفي هنا الاستحباب، لا يمكن كل استحباب، لكن هو دائر بين أن يكون نفي للأصل أو نفي للكمال الواجب. النفي الأصل إذا دل الدليل عليه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذا نفي الإيمان عن شرب الخمر وعن الزان. النفي هنا لأصل الإيمان، لا، دل الدليل على أن الزاني معه أصل الإيمان. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا وليس فاقتلوا، وجاء الحديث الآخر الصحيح: وإن زنى وإن سرق. يبقى ليس الأصل، يبقى حتما يكون لماذا؟ نفي الكمال واجب، ولا يمكن أن يكون نفي للاستحباب. يبقى إذا نفي الإيمان لا يمكن أن يكون نفي للاستحباب أبدا، وإنما يكون للكمال واجب أو للأصل على حسب ما يدل الدليل عليه. نعم. ليس منا من لطم الخدوش شق جيوب، يبقى على طول ده محرم. من غشنا فليس من، يبقى عرضون محرم. نفس المسألة كبيرة محرم. اينا اينا ليس من ايه؟ ما ادري هذه اللفظة.
قال رحمه الله تعالى: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف
يعني
هذا القول.
يعني قد نقل الإجماع بالظن وليس بالقاطع. نعم. فبعض الناس يحكي كلام الجماهير فقد يكون لعدم اطلاع المخالف يحكي اجماعا، وتكون المساله فيها المخالف وفيها الاختلاف، لكن لم يطلع لكون المساله مشهوره في قطره في مكانه فظن ان المساله مجمع عليه. نعم.
وهذا هو فصل الخطاب فيما
والصواب في هذا القول،
والصواب في خلاف هذا القول.
نعم.
وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر.
نعم. يعني الإجماع الذي يكفر منكره وكذا هو الإجماع القطعي، لأن الإجماع القطعي يكون كنص القطعي. لو رددت نصا قطعيا ها بغير موجب، لو كذبت به، لو جحدت، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع بانتفاء المنازع من المؤمنين فإنما ما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. لكن انتبهوا، المخالف للإجماع يكفر بمجرد المخالفة، يعني في إجماع، هل يكفر من خالف بمجرد المخالفة؟ هو كالنص، من خالف النص وهو معتقد له غير مكذب به ولا جاحد فهذا يكون عاصيا. أما إذا خالفه، خالف الإجماع بالتكذيب والجحد والرد وعدم القبول والالتزام، هذا نعم اللي يكفر. ولهذا كلام شيخ الإسلام هنا قول ومخالف لا تجيب العبارة. فين أحمد؟ هات العبارة. نعم. لأن أحيانا يكون هنا في تصرف. يقول ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. مخالف النص البين أيضا في التفصيل إن خالفه بمعصية بشهوة مع اعتقاده هذا يكون مخالفا عاصيا. أما إذا خالف بجحود بتكذيب بعدم التزام هذا الذي يكفر. ولكن هذا إنما يكون في ماذا؟ إنما يكون في الإجماع القطعي. أما ما كان مضمونه هو إجماع أو ليس بإجماع أو حكى البعض الإجماع والبعض ما حكى إجماعا أو حكى خلافا في ذلك فهذا لا يكفر به صاحبه. نعم أي تقول إيه النص؟ إذا ليس منا غير نفي الإيمان تكون غير نفي الإيمان تكون غير نفي الإيمان. نعم شوف ابن حجر علق عليها
بوى البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال الحافظ ابن حجر قوله باب من لم يتغن بالقرآن هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسند حديث الباب بلفظ من لم يتغن بالقرآن فليس منا وهو في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره. قوله وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة يتغنى يستغنى.
تمام يبقى هذا ليس على التغني الذي بمعنى تحسين الصوت يبقى هنا على معنى من لم يستغن لأن إذا لم يستغن فيكون عاصية يستغنى بالقرآن يكون عاصية. نعم
قال كما سيأتي في هذا الباب عنه وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعا وقد بيّن إسحاق بن راهوية عن ابن عيينة أنه استغناء خاص.
تمام.
وكذا قال أحمد عن وكيع يستغني به عن أخبار الأمم الماضية.
تمام وعليه تكون القاعدة على ما هي عليه. يا أخي يا ما تشغلنا إيش يا تجلس في مجلسك ما تقوم يا تسيب الإخوة أنا ما نجي نص ساعة ساعة خلي حد يجيب لك هذا يبجك أحمد. ما مش ملاكي ده يعني ده للخدمة ده تكليف وليس تشريف. هذا المكان هنا تكليف وليس تشريفا يا أحمد. ما. بعد ما تبين الرسول هدى فان كان يظن انه متبع سبيل المؤمنين. ده كلام شيخ الاسلام الموضع هذا قال المهمات الموضع ها. إذا كان مخالف الإجماع بجحود أو تكذيب لكن ليس مخالف الإجماع يكفر بإطلاق. واحد عنده إجماع في مسألة وخلفها كما لو عنده نص في مسألة وخلفها خلف بهوى مع اعتقاد النص مع اعتقاد الإجماع. نعم نعم كل من خالف إجماعا في الأحكام إجماعا في العقائد لا يكفر إلا إذا عاد مخالفة الإجماع بتكذيب أو بجحود باستكبار بعدم التزام به إنما خالف عنده إجماع الربا حرام ويأكل الربا إجماع الزنا حرام ويزن نقول مخالف الله فيها النص وفيها الإجماع ليس كذلك ويزن إجماع على أن الغيبة حرام ويغتاب الغيبة على حدها المحرم يعني الكذب حرام ويكذب من غير داعي. فمخالف الإجماع إذا عادت مخالفته على التكذيب والجحود وغير ذلك إنما مجرد المخالفة ليست كفرا. نعم.
قال والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بينما يقطع به ما بينما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى.
نعم، ويعلم يقينا بأنه ليس فيه منازع بين المؤمنين أصلا، يعلم يقينا ليس فيه منازع بين المؤمنين أصلا. نعم.
قال: إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها.
جيد. إذا وصف الواجب بصفات متلازمة، الواجب يجب عليك أن تفعل كذا، وهذا الواجب موصوف بصفات متلازمة بينة واضح، دل هذا على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعه، لأنها داخلة في الواجب الموصوف بالصفات المتلازمة. الواجب موصوف بصفات، فلا بد من تحقيق وتحصيل هذه الصفات المتلازمة حتى يحصل تمام الواجب. نعم.
قاعدة: وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما أبغضه الله ورسوله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي يوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا.
الله أكبر. تابوا يا أخوان، هذه قواعد في كتاب الإيمان. وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما أبغض الله ورسوله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي يوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. جميع المحرمات ما يبغضه ما عنده أصل البغض لما حرم الله. اللي ما عنده أصل البغض لما حرم الله هذا كافر، يبقى ليس معه إيمان أصلا. اللي ما معه أصل البغض يبقى ليس معه أصل الإيمان. لكن ما عنده كمال البغض يبقى هذا ما عنده كمال الإيمان، كما أن الذي ما عنده أصل محبة الطاعات هذا يكفر أيضا. لكن إذا كان ما عنده كمال محبة الطاعات يبقى ما عنده كمال كمال الإيمان. إذن أصل يقابل أصلا، كمال يقابل كمالا، قوة تقابل قوة، ضعف يقابل ضعف، وهكذا. نعم. ولهذا أعمال القلوب لابد من تحقيق ماذا؟ أصولها، أصول الأعمال، أصول المحبة والبغض والرجاء والخوف، وأصول أصل التوكل، أصل الإنابة، أصل الإخلاص، أصل لابد أن يكون عنده أصول هذه. ثم إن ليس تفاوتنا في الكمال بخلاف أعمال الجوارح. نقول في أعمال الجوارح ماذا؟ يكون عنده أصل عمل الجوارح. أصل عمل الجوارح يعني شيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما نأتي لأعمال القلوب ما نقول أصل الأعمال يحصل بماذا؟ بوجود عمل واحد. لا، لابد من حصول أصل كل عمل. طيب كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر: من رأى منكم حديث أبو سعيد عند مسلم منكر فهو بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. كيف؟ ها؟ طب يعني إيه من إيمان أيضا؟ الإيمان المنفي هنا إيه؟ الإيمان المطلوب أن تقوم به، فأنت مطلوب أن تقوم الإنكار باليد. طب إذا عجزت انتقلت إلى اللسان، إن عجزت انتقلت إلى القلب، ليس بعد ذلك إيمان مأمور به، فبالتالي تقع في المعصية إن لم تنكر بقلبك وقعت معصية. وليس إن لم تنكر بقلبك انتفى أصل إيمانك الذي به تكون كافرا. واضح يا إخواني؟ ما في إيمان بعد هذه الثلاثة، أي ما في إيمان مطلوب، ما في مطلوب يوافق الإيمان. وإلا فاللسان إن عجزت عن اليد إيمان، والقلب إن عجزت عن إنسان ويد إيمان. في إيمان بعد القلب؟ ما في. فليس هناك إيمان مطلوب بعد ذلك، فليس إلا المعصية. نعم.
السلام عليكم.
كذا أعد.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى والمرتد من
لا أشرك قبلها بعدها
وأتى بالنقل فقط.
أنت جايبها منين من أي مكان؟ أيوة من اللي جيبها لك؟ كنت بتذاكر لقيتها ولا واحد بعتها لك شبهة؟ ها لا مش عرفت كان بيذاكر جيب. ها طب ما هو التجميع شبهات. هات اقرأ
من أول النقل.
أيوة ما أنا
هات
الأصل. أي نعم
قال باب حكم المرتد.
نعم.
والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول ولما جاء به أو ترك إنكار
أو بعض ما جاء به. نعم.
أو ترك إنكار منكر بقلبه أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين ثم أكمل.
إيه يعني إيه أتوهم إيه
أو توهم أن أحدا والشاهد يعني شيخنا أو ترك إنكار
ما تكمل
أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا أو جعل بينه
أو
بين
أنكر
أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا.
شوفوا تعبرون بالإنكار بخلاف المخالفة تمام هنا أو أنكر إجماعا
أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا
قطعيا أي علم وهذا إجماع قطعي فأنكر غير خالف إجماع. طيب نأتي العبارة اللي هو أحمد شكلت عليه
أو ترك إنكار منكر بقلبه.
تمام يعني إيه أحمد حبيبي ترك إنكار منكر؟ أحمد بقول في الأحاد يعني أنا هترك يا أحمد إنكار منكر الخمر بقلبي بالعكس ده أنا هجلس وأحب ذلك وأشرب وأقول ده شرب الروح ولا ما أدري بيقول إيه يعني إنكار منكر هنا بالقلب استحلة الشيخ الإسلام قالش استحلة الشيخ الإسلام قال ترك يبقى إذن الردة في عدم الاعتقاد الردة في الاستحلال وليس في الترك الشيخ الإسلام بيقول ترك إنكار منكر ها اقرأ أحمد ها
أو ترك إنكار منكر بقلبه
بعده
انتقل إلى أو توهم أن
أو ترك إنكار منكر بقلب تمام فهنا ترك إنكار منكر بقلبه هل تفهم منه أنه ترك إنكار منكر كورة مثلا بالصورة الموجودة الآن يعني الصورة الموجودة الآن كرة الكاس والدوري والأشياء هذه فالمقامرات بل هذا يجعل الردة ومن من أحبه يبقى من باب أولى الردة أكثر بقى يبقى مرتد من باب أولى إذا كان ترك المنكر إذا كان ترك منكر إنكار منكر بقلبه ردة إذا كان ترك إنكار منكر بقلبه ردة يبقى فعله إيه يا أخوان كفر صح وما المحبته إيه بقى يا أخوان أبلغ هل تعتقد هذا يا أحمد ما تعتقد هذا وما الشيخ الإسلام إذا طب وإنت لما تترك إنكار الكفر تكفر ها طب يبقى الجنس ترك إنكار منكر بقلب الجنس يعني أنه لم ينكر منكرا بقلبه قط فحينئذ يحمل على هذا يبقى هنا إنكار المنكر كأصل لم يأتي به لم يأتي بأصل الإنكار وبقلبه انتبه لأنه ممكن لا ينكر بيده أو بلسانه العجز عدم قدرة لها هوى لكن بالقلب لا سبيل عليك فيكون هذا متعلقا بماذا بالأصل نعم
موضع آخر
أيوة موضع آخر ها
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي الحديث الآخر ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل فإن مراده أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل. ولهذا قال
ما يدخل في الإيمان أي في الإيمان المطلوب. نعم. ليس معنى إيه؟
ليس قال ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل.
تمام تمام.
ولهذا قال ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، وكل منهم
ذلك الثلاث أين؟
وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني.
يبقى الإيمان الذي أوجب عليه. طب ليس بعد ذلك إيمان يجب، إيمان يؤمر به. نعم. فبالتالي لا يكون بعد ذلك إلا المعصية. ماشي، اقرأ قاعدة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ترك الطاعات معصية، لأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يكن متلبسا بضدها، فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير.
تمام.
والمباح بالنية الحسنة.
قال قاعدة: ترك الطاعات معصية، لأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يكن متلبسا بضدها اللي هو الطاعات، فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لابد له من إرادة، فإن كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير. إذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الإيه؟ الخير. ولهذا من لم يكن عنده شيء من هذا الخير، من لم يكن عنده أصل عمل الجارحة، هذا ليس بمؤمن، لأن ما عنده أصل طاعة، فكيف يتحقق إيمانه وكيف يصدق قوله واعتقاده؟ ولهذا التصديق الإذعاني إنما يكون بالعمل. من هنا قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله عليه: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، وليس مجرد التصديق الإيه؟ صدق بالقلب فقط كده. نعم.
قال: والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا.
معروف المباح قد يكون خيرا، هو في أصل لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ولهذا الأصوليون يقول المباح ما لا تعلق الأمر والنهي به لذات، لكن قد يتصل به ما يصبح به خيرا وحسنا، وقد يتصل به ما يصبح به سيئة وشر. نعم.
مسألة يا شيخنا في هذا القاعدة، مجرد الأكل باليد سنة أم الأكل
مجرد إيه؟
مجرد الأكل باليد من غير ملعقة، يعني
تقصد يعني الأكل بالأصابع من غير ملعقة
باليد مجرد الأكل باليد سنة أم الأكل بالأصابع؟
نعم، بعض العلم يرى أن الأكل باليد سنة، لأنها أوفق من جهتي أنك تأخذ الشيء القليل وكذا، ولأنه يحصل بها اللعق، والبعض يرى أنها من المباح، من هذه آلة، لكن لعقها من السنة لأنها بركة، فإنك تدري أي البركة. فلو أكل إنسان بالملعقة محل اليد فتكون على الإباحة، فهذه وسيلة للأكل، لكن التسمية والأكل باليد اليمنى وكذا وتأخذ القليل، كل هذا موافق للسنة، كذلك بالملعقة تأخذ القليل، بل قد يكون الأقرب لهذه السنة الآن هو الأكل بالملعقة، إذ قد يتأذى الناس من ذلك ويشمئز، خصوصا كانوا في بيئات ماذا؟ في بيئات لا ينتشر فيها الأكل باليد، بخلاف مثلا بيئات فيها الأكل باليد عادي، كل يأكل بيده. إنما لما تأكل أنت من الطبق الآن بيدك والناس يأكلون بالملاعق، قد ينفر الناس منك. نعم. ولعل هذا الأقرب. نعم. أي حد كذا؟ نعم. أي نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يكون مثابا على ذلك، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إليه فهو كافر.
هذه متفقون عليه، لكن تأتي إلى التطبيق والمفردات وما يدخل تحت هذه الأشياء من اعتقادات تجد ماذا؟ الخلاف. مؤمن بالله، لكن أي إله؟ الذي يتكلم والذي ما ولا الذي ما يتكلم؟ الذي في السماء ولا الذي في كل مكان ولا الذي ليس له مكان، لا خارج العالم وداخل العالم؟ مؤمنون بهذا، بالرسل، لكن هل يرون أن اتباع الرسول واجب أو أنه يكفي أن يتبع أي رسول؟ نعم.
قال: وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
أهل السنة تنازعوا بين أهل السنة يكون في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، هذا النزاع بين السنة، إنما بين أهل السنة وأهل البدع إنما هذا التنازع في أمور هي أصول، ولهذا نجد الأصول خالف فيها أهل السنة الفرق، إنما اللي بين أهل السنة ليس خلافا ينتج ماذا؟ فرقة، إنما تجد الخلاف خلاف في الأحكام وحتى في أمور الاعتقادات مما قد يخفى. واحد مثلا تسأله مثلا عن اسم الله العدل، هل هو اسم ولا صفة؟ مثل هذا قد يقع فيه النزاع للمسألة تخفى، لكن كلهم متفقون على أن الأسماء توقيفي، هذا قد يصح عنده نص فيقول بموجبه فيثبت اسما، وهذا قد لا يصح عنده نفس النص فلا يقول بموجبه. ولهذا الرضواني أقام منهجه في الإحصاء والتيقن بذلك وإلزام الناس بذلك على مخاطرة، لو أنه صار على مسار أهل العلم أنه بيجمع بحسب ما يظهر له وحسب الأدلة الظاهرة له ما في مشكل، هذا لا إشكال فيه، لازال أهل العلم يجمعون، لكنه يجزم ويقطع بهذا. كيف يجزم ويقطع الرضواني بحصره وهو لا يرى أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، لأنه حديث من خف ضبطه، كيف يجزم ويقطع؟ وأهل السنة على أن الحديث الحسن مأخوذ به اعتقادا وأحكام، كيف يقطع وأحاديث مختلف في تصحيحها؟ كيف يقطع بهذا؟ قد اعتمد على أحكام البعض في التصحيح والتضعيف، هذا في التعيين، فضلا عن القواعد التي يؤصلها والعدد الذي وصل إليه والاستدلال عليه بذلك. فالشاهد يعني أن أهل السنة لما كنت تنازعهم في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنزعوا فيه إلى الله والرسول. نعم.
فتوى اللجنة الدائمة.
نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن؟ فأجابت: الأكل باليد وبالملاعق من سنن العادات، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الأكل بثلاث أصابع، فأخرج الإمام مسلم في كتاب الأشربة باب استحباب لعق الأصابع والقصعة عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله
استحباب اللعق، ولهذا اللعق استحباب سواء ما بالملعقة سواء في الإناء سواء في اليد. ما
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. انتهى.
نعم. فيقول من السنن العادات، نعم، وليس العبادات. نعم.
معلق على رياض الصالحين. قال فهذا يدل على أن الأكل بالثلاثة إذا تيسر فهو أفضل.
نعم لا شك إنه إذا أكل بثلاثة لأن المراد تقليل الطعام مأخوذ وكذلك بالملعقة تكون تقل. نعم الأمر على الساعة. الأرز كله إن أردت أن أكل بيد أكل بيد، والمرقة باليد ولا بالملعقة؟ بالملعقة. نعم.
وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين.
نعم.
أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم فيما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
الله أكبر. ده يا أخواني خلاصة كلام شيخ الإسلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله واتباع من حكم بغير ما أنزل الله. عندنا حاكم ومحكوم، عندنا حاكم حكم غير من الله، وعندنا محكوم اتبع في ذلك الحكم المخالف اتبع من حكم غير من الله. متى يكفر الحاكم والمحكوم ومتى لا يكفران؟ الجواب يكفر الحاكم والمحكوم مع التبديل والاعتقاد بعد العلم. قال شيخ الإسلام في المتخذين اللي هم المتبعين أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، يبقى في علمه ده جهد حاجة غير منظره واتبع ويعلم أن هذا خلاف حكم الله ورسوله فيتبعونهم على التبديل. طب اتباع على التبديل بمجرد انا اعلم انه حكم غير انزل الله وانا ساتبع هوا، قال فيعتقدون تحليل ما حرم الله، يعتقدون التحليل وهم يعلمون ان هذا تبديل يبقى هذا كفر. يبقى متى يكفر؟ اذن المتبع اذا علم ان هذا الحكم بغير ما انزل الله وانه تبديل حكم الله ومع ذلك ها لم يتبعوا مع هذا، لو اتبعوا مع هذا ده عاصي، لكن يعتقد التحليل والتحريم يبقى هذا كفر ولا ما هو كفر؟ يبقى عندنا تبديل نسبة ذلك إلى الشريعة واعتقاد. تمام. طب الثاني يقول فكان من اتبع غيره قاعدة بقى عامة في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك، اعتقد وعلم واعتقد مشركا مثل هؤلاء، يبقى هذا هو المشرك الكافر. طيب الحالة الثانية بقى أن يكون اعتقادهم ينوم بتحريم الحلال، يعني لم يعتقدوا تحليل الحرام، لا الحرام حرام والحلال حلال وده ثابت عندهم لكنهم أطاعون في معصية الله، بس قالوا نحن نريد أموالا نحن نريد كذا، لو هوى في اتباع الحكم هذا بغير ما أنزل الله فهذا شأن العصاة. وكذلك الحاكم، كذلك الحاكم وضع قانونا بدل به حكم الله عز وجل واعتقد حكم الله، إذا نسب ذلك إلى الشريعة قد حكم الله سبحانه وتعالى فهذا كافر لأنه كاذب. طيب إذا لم ينسبوا للشريعة وحكم غير ما أنزل الله ولم ينسبوا للشريعة فاستحل كان كافرا، يبقى الحاكم والمحكوم لابد في ذلك من استحلال التكذيب الجحود التبديل إلى غير ذلك من الأشياء. فإذا خلى من ذلك فهو عاصم من العصر. طيب في بعض العلماء لو ما يعني على منهج السلف يقولون فرق بين الحاكم والمشرع. فالحاكم يدخل فيه التفصيل اللي احنا بنذكره إن وإن، أما المشرع فيدخل تفصيل. نقول لهم يعني المشرع، المشرع يعني اللي ينسب ذاك إلى الشريعة، يبقى هذا مبدل معروف. لا، المقنن الذي وضع القانون. طب الذي وضع القانون هذا ما دليل كفره؟ يعني ما يفرق بين مشرع وضع قانون وبين حاكم أخذ القانون وحكم به، فيعتبرون التفصيل في الحاكم ولا يعتبرون تفصيل في المشرع أو المقنن. طيب ما الفرق بين الحاكم وبين المشرع وبين المتحاكم؟ متحاكم حاكم وضع للحكم، سموه مشرع سموه مقنن سموه كذا، ما الفرق؟ قد لا يشرع ولا يحكم ولا يتحاكم ويكون كافرا، وقد يضع القانون ويحكم به وقد يتحاكم إليه وليس بكافر، وقد لا يكون واحدا من هؤلاء وكافر. إن اعتقد حل ذلك كافر ولو لم يتحاكم، فضلا أن يحكم فضلا أن يضع قانون. لكن وضع قانون كيف يكفر؟ وكيف أفرق بين واضع وبين حاكم إلا في الإثم؟ الواضع لا شك أنه قد يكون أشد من الحاكم أو حسب. أما الواضع للقانون ويعلم أن هذا مخالف، على ما يكفر؟ هذا الرجل ترك الحكم بأنزال الله وحكم غير ذلك، ترك حكم الله ووضع قانونا يخالف حكم الله، الحجاب الشرعي ودرستمونا تعالى فسألهم من وراء الحجاب، ترك هذا وإلزام البنات به عند دخول المدارس والفتيات، وقال الزي الشرعي بنطال وبلوز بنصفكم وكشف الشعر قانون يعمم على الجمهوري. لا مش زي شرعي، احنا زي شرعي، احنا زي شرعي الحجاب. هو ترك هذا وألزم البنات في دخول المدارس بالبنطال والبلوزة بنصف كم وأن تكون كشفت عن شعره، ده وضع قانون. هذا هل هذا يكون كفيرا؟ ده المقنن هذا لا يكون كفيرا، إنما فعل معصية. نقول له الحجاب الشرع الذي أمر به النساء هو هذا، أما الذي أنت تفعل هذا تبرج نهى عنه الشارع وصفور، فهو من جملة المعاصي. الفائدة البنكية 7% 3% 5%، طب ما وضع قانون في جميع بنوك. طبعا عند ياسر برهامي كفار كافر بقانون واحد، وهذا معنى التشريع العام عند ياسر برهامي، التشريع العام أن يضع قانون ويعممه، مش لازم يعممه كمان في الدولة كلها، يعممه في محيطه إن كان في مؤسسة إن كان في كذا يعممه، يعني يجعله عاما، عاما في مدرسة، عاما في وزارة، عاما في جمهورية، ليس أن يعمل بالشيء المخالف في نفسه. هذا تشريع عام، احنا بهذا نكفر كل الدنيا، لان كل المخالفات قد تجد منطلقة من قوانين، صح ولا لا؟ يبقى العالم الاسلامي كله صار كافرا بهذا الا من لم يقع منه هذا الشيء. وليس هناك فرق بين هذا وذاك، انك تجعل مخالفتك للشريعة قانونا او تجعلها حكما او تجعلها تحكما او تجعلها عملا، كل هذا لا خلاف فيه ولم يأتي دليل. ولهذا اذا تتبعت من يقول هذا الكلام تجد أنه يكفر باللازم، فيجعل لازم التقنين الاستحلال، لو لم يكن مستحيلا لهذا ما فعل، لازم. ولو قلنا باللازم لجعلنا أصحاب الكبائر المصرين عليها كفارا باللازم، فلازم الذي يحلق لحيته كل يوم، لازم المتبرجة كل يوم، لازم البنوك الربوية، لازم اللي بيعمل في بنك، لازم اللي بيعمل في فن ورقص وطبل، لازم اللي يبقى هؤلاء كفار. وبهذا نكفر المجتمع، كل من يصر على كبيرة وقد قامت الحجة عليه نقول من لازم هذا أنه يكون مستحلا. واضح يا إخوان؟ فتفصيل شيخ الإسلام تفصيل دقيق جدا في تفسير قول الله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. يقول حيث أطعون في تحريم حرام الله وتحريم حرام الله يكونون على وجهين، ليس على وجه واحد، على وجهين. وجه تبديل مع اعتقاد، ووجه ماذا؟ حصول الطاعة في المعصية مع استقرار التحريم في القلب. وعليه فمن حكم غير الله أو تحاكم أو وضع قانون مكذبا لما أنزل الله، جاحدا، مستحلا، مبدلا، مجوزا، مفضلا، مساويا، أيا كان هذا فيكون كافرا. إذا خال من ذلك لكنه يفعل ذلك معصية يكون عاصيا شأن شأن العصا. هذا مذهب السنة والجماعة. ولهذا اتفقت كلمة الأمة على أن المراد من قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكافرون على أنها تكون كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق. تصحح أثر ابن عباس، تضعف أثر ابن عباس، ليس ابن عباس هو العمدة في ذلك، ولو له لبطل الاعتقاد. معتقد الأمة ثابت، معتقد الأمة هذه ثابت، سواء وجد كلام ابن عباس او لم يوجد، صح او لم يصح، فالمعتقد ثابت ان الآية انما تكون في المعاصي التي ورد وصفها بالكفر. فلا فرق بين هذا النص وبين حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم في سوق وقتل الكفر. نعم، حجة ياسر برهان استحلال، ياسر برهان بيقول استحلال كونه يقوم بهذا القانون، هذا استحلال. لأن ياسر برهامي لما بتقول أن الاستحلال عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد حل المحرم بعد العلم به، هو وضع من عندي قاعدة سكندرية زائدة، قال أو يفعل فعلا يدل على انخرام الباطن، يدل على انخرام الباطن، ومن هذا هو ويلعب على طلابه فيجذب عليك انت يا حسن، فيقول المداخلة عندهم الكفر في الحكم غير انزل الله بإيه؟ يقول من الاستحلال، إذن لا يكفرون إلا بالاستحلال، يجذب على المداخلة لا يكفرون إلا بالاستحلال. أنا أسمعه يناقش الطالبات بيقرر لهم هذا بالاستحلال، وهذا كذب أصلا، استحلال قسم، لكن استحلال تكذيب جحود تبديل تسوية تجويز تفضيل كل هذا كفر. فياسر برهامي يعتمد على هذا، ولهذا يكفيك قانون واحد، لأن كان يعتقد أنه حرام ما قعد ولا قنن خلاف ذلك. نعم، كل ما كان المكفر القلب المتعلق بالاعتقاد ده قلبي، فكيف الاطلاع عليه اذا اظهر؟ نعم. وفي المكفر القولي والعملي، ان يكون بالقول او بالعمل، سب الله ده مكفر قولي، السجود لصنم معلم هذا صنم هذا مكفر عملي، او تمزيق مصحف. نعم، لا انا اقول لك حتى الفاعل، حتى الفاعل حتى الفاعل ده اسمه كفر، لكن الفعل بقى يكفر بهذا لابد فيه من توفر الشروط في المهم. ماله عندهم الحكم غير بزرق كفر، كفر تحكيم القانون وبقية كفر أكبر عندهم، داعش، قاعدة، برهامي، عبد المقصود، كل هؤلاء عندهم كده. ده هذا أمر كوسيلة فقط، كوسيلة، وإحنا مش راضيين بهذا، لا نرضى بهذا، إحنا مضطرون. يقول احنا مضطرون احنا مضطرون، لكن هذا يلزمه، انت ما لست مضطرا. فين الاضطرار؟ احد سحبك من البيت وقال كذا، قال هذا من اجل تطبيق الشريعة. طب انت ما طبقت الشريعة ولا نديت بها اصلا، ده فضلا بقى ان احنا نأتي له بكلام يدل على انه ايه الدستور شرعي، وانه محومات الدستور ومن فضائلهم البقاء المادة التانية للدستور، مع انهم كانوا يكفرون بوجود المادة التانية. طب لما المادة التانية انت بتفسر كل القوانين على بناء عليها، ومن انت اصلا متكفر بالقانون وبعيالي، ما هنا لما كل شيء ببني عليها خلاص يكفي. نعم نعم، هذا اقرأ كلام ياسر برهاني. تكتبوا يا حسن، نعم اكتبوا او شوف انتبه له.
قال اما في التشريع العام فلا يتصور ذلك، ولا بد ان ينسب ذلك الى الشريعة. فاذا اراد ان يمنع زوج اخته من ان يتزوج عليها زوجة ثانية ويدخله السجن بتهم باطلة، فيقول مثلا انه ضربها او اذاها وهو كذاب في الحقيقة، فهو يريد ان يعاقبه على تجرؤه على هذه الفعلة مثلا، فاستعمال سلطته كفر دون كفر. اما من قال ان الزوجة الثانية حرام، ان الزواج الثاني حرام او هو جريمة يعاقب فاعلها، فلا فرق بينهما. ومن يحاول ان يفرق بين الكلامين فانه انسان ضال مغرم. اما من قال ان الزواج الثاني حرام او هو جريمة يعاقب فاعلها، فلا فرق بينهما. ومن يحاول ان يفرق بين الكلامين فانه انسان ضال مغرض. فقوله الزواج الثاني جريمة يعاقب فاعلها مثل ان يقول الزواج الثاني ممنوع في القانون. اما من كان له حاكم قريب او دفعت له رشوة وقالت له او دفعت له رشوة وقالت له زوجي يريد ان يتزوج علي، فاتى بزوجها من البيت وضربه ضربا وادخله السجن وظلمه هذا الظلم، فهذا حكم بغير ما انزل الله فعلا، وهو كفر دون كفر ولو تكرر ذلك منه. اما ان يسن تشريعا عاما للناس جميعا، فهذا لا يمكن ان يصدر الا ممن يعتقد ان الزواج الثاني ظلم، ولا يمكن ان يصدر.
يعني لو قال ممنوع زوج الثاني، ممنوع زوج الثاني ممنوع، طب يبقى هذا ايه؟ لا يمكن ان يصدر الا
ممن يعتقد ان الزواج الثاني ظلم، ولا يمكن ان يصدر الا ممن يطعن في شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم، يبقى هذا ده باللوازم. ها،
فلو ان انسانا وجد عدوا له يصلي فانتهزها فرصة فجاء اليه وضربه وهو يصلي لانه لم يجد فرصة غيرها ومنعه ان يصلي، فهذا ظلم بلا شك. لكن لو جعل ديدنه ان كل من صلى ضرب او ضرب، وسن تشريعا في ذلك ان كل من صلى ضرب وسن تشريعا في ذلك، فلا يمكن ان يكون انسانا مسلما بدرجة من الدرجات. وكذلك لو قال كل من قرأ القرآن او حفظه فانه يسجن، او من لبست الحجاب فانها تطارد باعظم انواع المطاردة.
يعني يخلط بين صور، سبحان الله، يعني كل من قرأ القرآن كذا، كل من لبست الحجاب كذا، كل من كذا، يعني يخلط بين هذا وبين صور وصور، يعني في تمييز بين صور وصور. كل من صلى سيضرب، يضرب، وفي حاكم يقول كل من صلى يضرب، ولا كل من صلى في مسجد الفتح مثلا، ولا ايه يعني؟ مثلا اقول لك كده، ما مسجد حزب محدش يروحه وصلى في مسجد تاني، في حاكم اصلا يقول هذا؟ كل هذا عشان يصل لايه؟ الى انه اذا مانع من زواج تاني، تمام، او قال انه الزواج التاني لابد من اعلام الزوجة، او لابد يكون ده شرط، يعني ايه لو هو مثلا هي شرطت عليه ان هو ما يتزوجش تاني. يعني احنا اللي بنرافق القانون لغايه دلوقتي ايه يا اخوان؟ هو ايه؟ هو منع تعدد؟ الى الان ما منع تعدد، لكن بتجد القسيمه فيها ايه؟ ها، هل لك من شروط؟ شروط الا تزوج علي. طب ما احنا بنقرا في الكتب الا تزوج علي، خاصه القانون بيمكنها فعلا تزوج عليه، والا يبقى لها حق الفاسخ وتاخد حقوقها، ودي الفتوى الشرعيه اصلا. هذا اللي موجود في يعني أكثر من هذا يا أخوان؟ ها؟ نعم؟ إذا وصل إيه؟ إحنا لكن بتكلم كواقع، مش هو ده اللي موجود؟ إن قسمة الزواج بيكون فيها إيه؟ الشروط، بند الشروط، الشروط ليك شرط؟ آه شرط ألا تزوج عليه. إحنا عندنا في كتب الفقه إذا شرطت المرأة ألا تزوج عليها ها؟ فتزوج عليها، لا حق الفاس. ألا ينتقل بقى من بلد من بلده. طب لو قال بقى، لو صار القانون انه يمنع الزواج الثاني، قانون مخالف للشريعة، طيب صاحبه كافر او صاحبه غير كافر؟ لا ليس بكافر، الا اذا استحل، اذا جحد، اذا الى اخر. لا نقول بقى لا يفعل هذا من في قلبه ايمان، او من هنا تدخل الشبهة على هؤلاء باللازم، من هنا بالإيه؟ باللازم، باللازم. نعم.
أو من لبس في الحجاب. نعم. بيمثل بالحجاب. نعم. في الجامعات و...
نعم. ها.
أو من لبست الحجاب فإنها تطارد بأعظم أنواع المطاردة. ويسن تشريعا أن من لبست الحجاب في المجامع العامة فإنها تعاقب، وكما تفعله بعض البلدان فهذا كافر.
هذا ايضا يقول لو قال المرأة ما تغطي وجهها، طبعا ما في قانون اسمه المرأة تكشف شعرها، لا ما في في الدنيا يعني كلها، انما لا تغطي وجهها، يعني اقصد في بلاد المسلمين. طب لا تغطي وجهها، هذا هل يكون كافرا؟ بل سل، هل يكون عاصيا؟ هب ان هو مجتهد يرى ما يرى كثير من اهل العلم، ان مثلا ان كشف الوجه هذا كذا، ولما صار في ناس نساء تتسطر بهذا وكذا فانه يمنع مثلا على اجتهاد في ذلك، لكن ما يكون كثيرا. من قال تظهر شعره كما قلنا بنطال وبلوزة تكشف عن ذراعيها وشعر، ما تكون كافرا. ولهذا ياسر برهامي ده خطير، ياسر برهامي، محمد عبد المقصود، محمد حسان، مصطفى عدوي، حويني، كل هؤلاء يا اخواني الفرق بينهم وبين داعش فرق بين من يحمل السلاح ومن لا يحمله، من يحمل السلاح ومن لا يحمله. انما المنهج اصل واحد، الاصل واحد، في فوارق دقيقه، فوارق دقيقه، لكن الاصل واحد. نعم.
قال شيخ الإسلام: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إذا كان مجتهدا قصده اتباع الرسول.
انتبه بقى، المحرم للحلال والمحلل للحرام ها. إذا كان
مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع فيه ربه.
سبحان الله، معناه حرم الحلال وحل الحرام، لكنه ماذا يعتقد لما قال هذا المحرم حلال؟ يعتقد حل، ما يعتقد أن هذا الشيء حلال ليس بحرام لعدم بلوغ النص إليه أو تأوله، والعكس أحل حراما حرم حلالا يعتقد التحريم ليس الإباحة. كثير من المسائل التي تكون دقيقة يرى الواحد فيها الوجوب ومن العلماء، والآخر يرى الاستحباب، والثالث قد يرى الكراهة، والرابع قد يرى التحريم، وكذا على حسب النهي هذا محمول على وجوب، محمول النهي هذا محمول أقصى على التحريم، وده محمول على الكراهة، وده محمول عند قوم آخرين على الإباحة. مجتهد شأن شأن المجتهدين، فهذا يدور بين الأجر والأجرين. نعم.
ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه.
استنى، انتبه بقى. من علم، واحد علم ها،
أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطأ.
اثنين اتبع، علم اتبع ها،
وعدل عن قول الرسول
وعدل كمان، ثلاثة،
فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله
ها،
لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.
قال علم واتبع وعدل عن قوله، يقول هذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لكن ما قال يكون مشركا شركا أكبر. لا شك، لا شك أنه نصيب من الشرك، وقد صرف اتباع إلى اتباع الحزب، اتباع شيخ، اتباع كذا 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 آخر، لكن ليس هو الشرك الأكبر. نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه.
طبعا.
وإنما تنازعوا،
وهذا في رد على من يقول بلزوم قول المذهب، وأن الإنسان لا يجوز له أن يخرج عن المذهب إلا إذا كان باجتهاد يساوي اجتهاد الإمام. تريد أن تخرج عن هذا، عن الإمام مالك وأنت مالكي، لا بد أن يكون اللي يخرج عن هذا مثل الشافعي، مثل أحمد. أصلا أنت لماذا ألزمتني بدخول المذهب؟ أنت تلزمني بسؤال العلماء، اسمه العلماء، النصوص قبل المذاهب، والصحابة قبل المذاهب الأربعة، والتابعون قبل المذاهب الأربعة، وتابعوا التابعين قبل المذاهب الأربعة. هؤلاء ما جاء نص باتباعهم اتباعا مطلقا، وإنه ما يجوز أن تخرج إلا إذا كنت وإذا كنت. فالعامي فرضه أن يسأل من؟ أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر مش أصحاب المذاهب. فلا نضع قوالب من شأن عدم الخروج عن هذه الأقوال، لكن إن كان القول على الصواب فالتزامي بهذا الصواب الذي دل عليه الدليل. نعم.
وإنما تنازعوا،
وليس هذا الشرك إيه؟ وعدل عن قول الرسول، عاصي عاصي. ما اتبع في التحليل والتحريم، اتبع في التحليل والتحريم، اعتقد ذاك. لكن هذا حد مثل ما تقول انت جل للناس، كم كلمت رجلا في التدخين وبينت له وبينت كلام الرسول وبينت كلام. كم كلمت رجلا في الربا وبينت له قال له قصه، عمل ايه؟ عالم اهو. طيب وبعدين اتبع شيخ على خطئه وبعدين عدل عن قول الرسول، وما ذلك نقول عاص من العصاة. نعم.
وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهذا كالنجاشي وغيره.
نعم. من اللي انت جلست معه اورد ايه؟ ايوه صح. صح والله صح صح. يعني في ايه؟ فإن لو محكم لا وجاء ابن عباس بخلاف المحكم نرد. محكم في ايه بقى؟ في ايه؟ صح. والنص محكم سباب المسلم في سوق وقتله كفر، والنص محكم لا ترجعوا بعد كفار ندروا بعضهم رقابة، والنص محكم ثنتان في الناس يوم بهما كفر. كويس جدا. يعني جاء صارف هو، وجاء سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب شيطان في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير. الحمد لله يا رب لك الحمد. خلاص سكت سكت. أو سيكون بعد من يهدون بغير هدي والسنة بغير سنة. المعتقد ده مجمع عليه. لا المعتقد عندنا أصلا أصل المعاصي. ولهذا ابن أبي زمانين ذكر في كتاب أصول السنة المعاصي أقسام عندنا، في معاصي ورد وصفها بالكفر، في معاصي فأنا في إيمان، في معاصي ليس منا، في معاصي أنا بريء. أهل السنة بيذكروا المعاصي هذه كلها وشرك ونفاق، ولهذا الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق الفص تقسم إلى أكبر وأصغر. فأهل السنة والجماعة يأتون بهذه النصوص اللي فيها المعاصي الكفر الأصغر وظلم الأصغر ليرد على الخوارج القائلين بمطلق ماذا؟ التكفير. فهي اعتقاده مع القاعدة، أساس القاعدة ده تمثيل النص هذا وغير تمثيل. لكن إيه القاعدة عندهم؟ القاعدة عندهم بأن من حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم، فهو عاص من العصا، معصيته كفر وظلم وفسق بس كسائر المعاصي التي وردت في هذه المسألة. ولهذا لا فرق عندهم بين هذا النص فريقهم كافرون وبين ماذا؟ وبين سباب المسلم فسوق وقتل الكفر. لكن في أذكى من هذا اللي تقوله، اللي هو السيد إمام اللي هو كان واضع مذهب التكفير لتنظيم القاعدة، الأسامة بن لادن وإمام الظواهري، شيخ أسامة بن لادن وإمام الظواهري والمولى اللي هناك كله أو الملاوي أو ها شيخهم، ثم هو طبعا حصل بينهم وبينهم خلاف. يقول بأن الآية فأولئكم كافرون، الكفر المعرف بالألف واللام كفر أكبر باتفاق، وتفسير ابن عباس يخالف لغة العرب هذه، فلا عبرة بتفسير ابن عباس لأنها مخالفة للغة العرب في بيان أن الكفر المعرب بالألف واللام يكون أكبر. ده اللي قال سيد إمام، وطبعا هذا ندع نفسه بالجل لأنه يقول الكفر والآية الكافر، الكفر الكفر المصدر لا اسم فاعل، الكفر المصدر المطلق، وقد يأتي الكفر المصدر المقيد، ولكن أكره الكفر في الإسلام كما تقول امرأة ثابت ابن قيس، أكره الكفر في الإسلام، تكره الكفر، الكفر مصدر معروف الإسلام بس مقيد في الإسلام اللي هو كفر العشير، كفر العشير. فيبقى إذن هو أخذ القاعدة أن الكفر المعرف بالألف واللام هذا القاعدة، لكن القاعدة موجودة في النص؟ لا. ثم إن ابن عباس لم يفسر هذا فقط، ابن عباس وتلاميذه، ثم ابن عباس وتلاميذه لم يفسر هذا فقط بل جميع أهل السنة. الأجر في الشريعة يقول ومما تعلقت به الحروريات من متشابه القرآن، يعني نقل عن سعيد بن جبير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بأنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا حكموا بغير ما أنزل الله فقد عدلوا بربه ومن عدل بربه كفر. يبقى الذي ذهب إلى هذه الظواهر الخوارج. أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان مثل بالآية، دائما تجد أهل السنة، ابن بطة في الإيمان دائما أهل السنة يمثلون بهذه الآيات على الكفر دون الكفر، لكن هو لم يتعلم من كتب السنة، هو تعلم من داعش والقاعدة. ولهذا الإشكالية ليست عند هؤلاء، الإشكالية عند من يتسمى باسم المنهج السلفي ثم يقول بهذا القول، سواء يقول بعد قالوا ابن إبراهيم، قالوا شنقيطي، قالوا ولو قالوا ابن إبراهيم، حتى ولو قالوا ابن إبراهيم هم ما يعرفوش ابن إبراهيم للآن، يعني إبراهيم في هذه يعرفونه، ابن إبراهيم في حرب بقى للأفكار هذه لا. لكن ابن إبراهيم الإمام أحمد الشافعي كله يأخذ من قوله ويرد، لا سيما في مسألة يكون الإجماع على خلافها. فإجماع أهل السنة على أن الآيات هذه إنما هي في الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق، إلا أن تكون ماذا؟ في الأكبر، إلا أن تكون مع التكذيب ومع الجحود مع إلى آخره. هذا من يقول بنا في المسلمين يعني كتفسير، لكن في كتب الاعتقاد بيستدلوا بكل هذه الآيات على كما قلت الكفر دون الكفر ويردون بها على الخوارج. نعم.
قال الشيخ في تفسير سورة النور: وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك يفعل بحسب الاستطاعة، فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين جاهد من يقدر على جهاده، وإذا لم يقدر على عقوبة بعض المعتدين عاقب من يقدر على عقوبته، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله.
هذا عند إيه؟ عدم القدر. انتبهوا، وما جاء به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغيرها يفعل بحسب الاستطاعة، فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين جهاد من يقدر على جهاد، إذا لم يستطع جهاد جميع المشركين، وإذا لم يقدر على عقوبة بعض المعتدين عاقب على من يقدر على عقوبته، فالقليل من الخير خير من ترك. لكن لا تأتي أنت بالقليل من الخير مع استطاعة الإتيان بالجميع وتقول خير، لا شر. فالقليل ودفع بعض الشر خير من ترك الكل. لا تأتي أنت أيضا مع الاستطاعة أن تزيل كل الشر فتزيل بعضه وتقول هذا خير من أن يبقى كله، هذا عند العاجز. إذا عجز الإنسان عن إقامة كل المأمور أتى منه ما استطاع، وعن إزالة كل المنكر أزال ما استطاع. إنما إتيانك أنت المنكر ما يجوز أن تأتي منه ما استطعت، ولهذا ما استطعت جاءت في المنهيات، إنما ما استطعت جاءت في المأمورات، مأمورات ارتجاء فما استطعت. فاتقوا الله ما استطعت، ما أمرتكم بمأمن فأتوا منه ما استطعت، لكن ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إلا مكره، واحد أكره أن يأتي بشر، هذا خارج. لكن أنا أقول أنا ما أستطيع، أنا يعني مثلا ما أزني لكن سأنظر، ده المستطاع، إنما ما أقدرش أترك ده كله، هذا تصح القاعدة هنا؟ لا، إنما تصح القاعدة في المأمورات، تأتي من المأمور بما استطاع. ولهذا يوسف عليه السلام لو استدل مستدل أن يوسف عليه السلام عمل في حكومة كافرة، فعلى ما تنكرون على من يعمل في حكومة مسلم؟ نقول يوسف عليه السلام أتى من المأمور ما استطاع يوسف، ولم يأتي منهيا، ما أتى منكرا. ما المنكر الذي أتى بموسى يوسف عليه السلام؟ حتى لما أراد أن يأخذ أخاه في دين الملك، وما كان قال تعالى ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، أعلمه الله بذلك وهيأ له وألهم هذه الحيلة التي أخذ بها هؤلاء، أخذ بها أخاه، أخذ بها أخاه ليه؟ هذه عندهم هم، هذه في شرعتهم، في في في, في قوانينهم هم. ولهذا قالوا إيه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجزي الظالمين. إنما في دين الملك لا، فأخذوهم بهذه الحيلة ولم يأتي معصية، فمن المأمور تأتي منه ما استطعت، وأما من المنهي عنه فتنتهي عن كل منهي، لكل المنهي ولا تأتي منه شيء ما استطعت. واحد يقول لك ولهذا ها واحد يدخن علبتين سجائر في اليوم، يعني 4 متر دخان في اليوم، ما هي السجارة 2 متر، العلبة أقصى 2 متر، 10 سنتي في 20 ب2 متر، يشرب 4 متر دخان، 4 متر، يعني شوف عرق خشب كده يعرش على غرفة، يعني في الشهر يعني بعد سنين هتحسب كيلوات بقى. طيب فواحد قال له أفتاء، قال له طيب خلاص أنت تتركها بدل علبتين يبقى ماذا؟ 10 سجائر فقط، وبعد مثلا شهر يبقوا 5، وبعد شهر يبقوا كذا، هل يجوز الفوت بهذا؟ لا، ما يجوز الفوت بهذا. ومع أن الناس تقول هذا أيسر للترك، إحنا الأيسر للترك ليس أن تشرب، الأيسر للترك أن تعظم حرمات الله، هذا الأيسر. طيب مسألة يعني قد تكون أشكل من هذه، المخدرات كالإجماع، كالإجماع عند الناس أن المخدرات لا تترك مرة واحدة، إنما لابد من التدرج كالإجماع عند الناس، لكن هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ولا يجوز أن تفتي به، إنما لو عظم حرمات الله وشعائر الله لترك، إنما نعم كالإجماع بين الناس هذا لأن الناس لا يعطون تعظيم شعائر الله، الدواء اللي هو جرعة تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمات الله، إنما هو عايز يعمل له يبقى بتعامل مع إيه؟ دخان، مخدرات، اتركها، اتركها واعتادها أصلا، فلما تنحي بقى العلاج الشرعي وفعلا تقتل واحد مألوف، ده يعني اللي بيتعود تقليم الأظافر ما بيتركهاش، نربط له إيده برضه بيعض إيده، واللي بيتعود يعمل كده ولا ياخد شعرة من كده صعب، ما بالك بقى المخدرات. لكن لو انت لو مثلا تقليم أظافر مثلا حرام وانت قلت له النص هيترك فورا لأنه يعظم شعائر الله، ده مثلا يعني. فالمخدرات إنما يقوى على تركها إذا عظم شرع الله وقع الإيمان في قلبه، إنما هذه تقلل، ما إن تقلل حتى يعود، لأنه ما زال الأمر عالقا بقلب. لكن تقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا وهذا، والنبي قال والله قال، هذا الذي يدفعه إلى الترك، والنبي ما قال، ما بين أنه ما جعل الله دواءنا فيما حرم عليه. نعم.